بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقرأنا شيئا من مما كتبه الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمة الله عليه، وقال في بداية كلامي: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ يعني هم متفقون على أنه الأولى والأفضل وأنه الخليفة الذي أجمعت الأمة عليه، إنما خلافهم كان هل كانت خلافته بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته، أو اختاره أهل الحل والعقد بالإجماع؟ ثم قال: فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بل بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. وبينت في اللقاء الماضي أنه لا عبرة بموافقة بعض أهل السنة لبعض أهل البدع، لأن بعض الناس يظنون أنه من قال بقول قال به بعض أهل البدع يعد القول مرذولا. هذا خطأ جسيم، وإنما هل قال به أهل السنة أم لا؟ فمن الممكن أن يوافق المبتدعة أهل السنة في بعض الأمور، واضح أم لا؟ من الممكن. ولذلك قال: وذهب جماعة من أهل الحديث. أهل الحديث هؤلاء أهل سنة أم ماذا؟ أهل سنة بالطبع، أهل الحديث. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبار، وذكر هذه الأخبار. ثم وقفنا عند الخبر الذي قال فيه المؤلف: وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب. حاولوا تجيبوا النص بقى علشان ايه تتابعوني في القراءة. وروى أبو داود، طبعا الكلام ده موجود عندي في نسخة مطبوعة الرسالة صفحة 716 المجلد الثاني لمن معه هذه النسخة. وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت، يعني في المنام، كأن دلوا دلي من السماء. الدلو هو دلو، مش كده؟ اللي بيقال عليه بالعامية الجردل. رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. والعراقي جمع عرقوة، والعرقوة هي الدلو. خد بالك، جمع عرقوة، والعرقوة للدلو هو الخشبة المعروضة على فم الدلو، وهما عرقوتان. عرقوتان يعني المثنى عرقوتان، عرقوة يبقى المثنى عرقوتان، الجمع عراقي، وهي الخشبة التي تكون كالصليب. وهذه يعني هذه تجدونها اين؟ الجماعة بتوع المعمار الذين يعملون في المعمار وفي الارافة ومشاكل ذلك، تجد جايبين صفايح، صفايح بتاعت السمنة او الزيت، ويجعل عليها صليب خشب علشان بيدقها من اربع اجناب، مش كده؟ بحيث تبقى يستطيع انه ايه يشيلها، ويقدر العامل يرفعها، وهكذا. يعني بنقول لكم برضو على الاشياء اللي موجودة يعني. نعم. فهذه كانت موجودة قديما، توضع ثم تربط بالحبل ثم تلقى في البئر ثم يجذب. فطبعا لما بتبقى على هيئة صليب بتبقى امكن، بعكس لما تبقى خشبة واحدة مستطيلة، من الممكن ان يحدث ايه، ان الدلو يحدث فيه حالة انبعاج يتفعص، مش كده؟ لك لو شلت ومليت المية بسكر وجيت ترفع، لو هي معمولة بجنب واحد يحدث ايه، تقوص منك، ولو قوصت ما تشيلش المية كاملة، لانها ايه هتنبعج كذا، واضح؟ تطول كده منك، فهذا يجعلها ايه مش هتشيل المية بقوة. لكن لما تجعل عليك صليب يبقى انت جعلتها متمكنة، فمسكت من الجوانب في الصفيحة الاربعة. يقول رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء ابو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ويقال لمن شرب شرب حتى امتلأت بطنه، كأن الأضلاع انتفخت، الأضلاع تمكنت وأخذت حقها من الماء، فيقال تضلع، يعني امتلأت ايه؟ امتلأ ما بين الأضلاع، لأن الأضلاع القفص الصدري، أضلاع الإنسان قفص الصدري، فتجد الإنسان كأن الايه؟ يعني الشرب والبطن انتفخت، فخد حقه من ايه؟ من الماء. فطبعا عمر أبو بكر الصديق شرب شربا ضعيفا، لأن الفترة التي مكثها في الخلافة يعني ما تجاوزت سنتين إلا قليلة. أما عمر فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بإطالة زمن الخلافة حتى تجاوزت العشر سنوات. قال فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. مكث 12 عاما، مش كده؟ فشرب حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه، يعني جذبت منه وأخذت منه، فانتشطت منه، فانتضح عليه منها شيء، انتضح عليه منها شيء، فانتشطت منه بمعنى جذبت. قال الخطابي انتشاط الدلو اضطرابها حتى ينطبح ماؤها، حدث جذب، فبكذا انت نتيجة انها ايه ترتشط عليه، واخدين بالكم؟ وهذا يدل على الفتن التي حدثت في زمان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي فاخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء، يعني انتضح عليه الماء، يعني اصابه رذاذ الماء وترش عليه من الماء. ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه ايضا اخرجه الامام احمد، يعني الحديث سنده ضعيف. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث حسن يشهد لما قبله بحديثين كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال سفينة فيما زاده الترمذي في سننه: أمسك خلافة أبي بكر الصديق سنتين. يعني خلافة أبي بكر الصديق كانت سنتين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. اجمع كده 2 و10 12 و12 24 و6 سنين، يعني 30. لكن لو انت جيت تحسبهم هتجد ان هم ناقصين 6 اشهر. 6 اشهر دول مكسهم الحسن بن علي في الخلافة، ثم بايع لمعاوية ابن ابي سفيان. فخلافة النبوة كام؟ 30. الخلافة 30، ثم بعد ذلك ملك عاد، واضح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يقولون الخلافة العباسية والخلافة الأموية وخلافة كذا، كل هذه من باب التوسع. لكن خلافة، لا، ما فيش خلافة، كله ملك عضوض. ما تضحكوش على نفسكم، من بعد عصر الخلافة الراشدة بقى ملك عاد. لكن في بعض الملوك الذين كانت صفاتهم صفات عدل، وطبعا لن نجد ملكا في عدل من معاوية بن ابي سفيان، خد بالك، لان للاسف بعض الجهله لما يتكلموا لك عمر بن عبد العزيز، لا، عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه لم يكن خليفه راشدا، وانما الخلفاء، وكان ملكا عادلا، كان ملكا ويسعى الى ان يسير بسيره الخلفاء الاربعه، يسعى الى هذا. ولكن اللي شهر عمر بن عبد العزيز انه جاء قبله ملوك حدث منهم ظلم، وجاء من بعده ملوك حدث منهم ظلم، فاصبح عمر بن عبد العزيز لؤلؤه في زمن الخلافه او في زمن المملكه المروانيه. واضح الكلام ولا لا؟ لكن معاويه بن ابي سفيان، لان طبعا مقاتلته لعلي بن ابي طالب والفتنه التي حدثت اثرت في نفس كثير من المسلمين، واخذ كثير من المسلمين، من جهال المسلمين بالطبع، اخذوا منه موقفا، لان الجهل هو الذي تحكم في الناس، لان هذا الرجل حارب علي بن ابي طالب، فبقت المساله اخذوها من هذا الممحى، وظنوا انه هو الذي الغى الخلافه وجعل الملك عرضا وما شاكل ذلك. ولكن هناك اسباب حتى في اختيار اليزيد ابن معاويه، كان هذا الاختيار مبني على اجتهاد، لم يكن القصد منه ان يجعل الخلافة والامامة في عقبه، هو اكبر من هذا، ولم يكن الرجل حريصا على الدنيا كما يصور البعض، لم يكن معاوية هكذا. ولكن لان معاوية جاء في عقب الخلافة الراشدة، فلما يقاس بمن قبله بالطبع ستكون النتيجة لصالح من؟ لصالح من قبله الاربعة العظماء. فحينئذ هيكون معاوية من الممكن ان يظلم. ليه؟ لانك بتقيسه بالاربعة السابقين، وهؤلاء ليس في الدنيا مثيلا لهم. وفي بعض الاربعة هؤلاء اعظم الرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يكون هؤلاء هم الحكام والخلفاء الاربعة، اي حد هيجي بعدهم هيكون موقفه ايه؟ لو قارنا بينه وبينهم سيظلم، لن تكون النتيجة في صالحه. لكن بعد ذلك حينما يأتي عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من هو؟ رجل قامة في التاريخ، لكن حينما نقيس بمعاوية، أين هو من معاوية؟ أين هو من معاوية؟ أين هو من صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة؟ ليس له، يعني ليس مثيلا له، لا في العدل ولا في الدين ولا في شيء من، لا يقاس به أصلا، لأن معاوية كان صحابيا. يكفي، لابد أنكم تصححوا معتقداتكم، لأن كثيرا من الناس اخذوا معتقداتهم من المنابر، اخذوها من الصحف، اخذوها من التمثيليات والافلام، فالمعتقدات لا تؤخذ من هؤلاء، المعتقدات تؤخذ من الكتاب والسنة، وتؤخذ من كتب الاعتقاد الصحيحة. واضح الامر؟ علشان تبقوا عارفين تضعوا للصحابة، ها. وذلك لما سئل احد السلف من الائمة العظماء عن عدل عمر بن عبد العزيز، فرد قائلا: ولو شاهدتم عدل معاوية ماذا كنتم تقولون؟ هم لو شفتوا بقى عدل معاوية لما يتكلم عن الخلفاء الأربعة، لأن هؤلاء الأمر منتهي بالنسبة لهم، لكن هو أراد أن يبين أمرا أساء الظن فيه كثير من الناس نظرا للصراع على السلطة وما شاكل ذلك. أصبح كثير من الناس ينظرون إلى معاوية نظرة سيئة، وينظرون إلى دولة بني مروان نظرة سيئة، فأراد أن يضع الأمر في نصابه، فبين أن قيمة معاوية في التاريخ كانت قيمة عظيمة رضي الله عنه. قال: واحتج من قال لم يستخلف. ما سبق كانت أدلة مين؟ الذين قالوا بالنص أو بالإشارة، النص الجلي أو النص الإشاري. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأسوس عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف، يعني أستخلف من بعدي وأجعل خليفة من بعدي وأسميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو استخلف أبا بكر أم لا؟ هذا ما أتينا بالأدلة عليه. فمنهم من فهم أن هناك نصوص جلية، ومنهم من فهم أنها نصوص تشير إلى خلافة أبي بكر الصديق، واضح. ولكن أبو بكر نص على عمر صراحة. أبو بكر نص على من؟ نص على من؟ على عمر ابن الخطاب صراحة، وجعله الخليفة من بعد، واضح؟ خدوا بالكم ان ده يكون اصل عندنا من اصول الاستخلاف، ان الخليفة او الامام يجوز ان يستخلف. ولاية العهد موجودة في الشرع بدليل، بس طبعا لابد ان يتقي الحاكم ربه سبحانه، ان لم يتقي الله بامر اخر، لكن الحاكم من حقه شرعا ان يستخلف من بعده، وان يوصي وان يختار، لانه من ادرى الناس بمن يتولى الحكم، لانه اعلم من سائر الناس. يعني هل انا اعلم من يستطيع ان يدير هذه الدولة مصر مثلا على سبيل المثال في هذه الايام؟ هل انا امكانياتي دي استطيع ان اختار رجلا لحمل الامانة؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك الذي يحدث هذا في صناديق الانتخابات والكلام ده كله كلام لا قيمة له على الاطلاق. يعني ايه تسأل الناس وتقول لهم تختاروا من الرئيس ليكم؟ تتعرف ايه وتعرف امكانيات الناس ازاي وتقيس الناس ازاي؟ انا اقيس الناس بناء على ايه؟ انا امكانياتي انا الشخصية استطيع انا ان اقول فلان يصلح لادارة شؤون البلاد وفلان افضل من فلان، وانا اعرف الناس دي جربتها فين قبل كده، وهل انا اعرف ايه اللي مصر محتاجاه في الظروف اللي احنا فيها من الناحية الخارجية ومن الناحية الداخلية ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الامور الامنية والامور العسكرية والموقف السياسي والمعاهدات بين الدول، وهل مصر تستطيع ان تلغي بعض المعاهدات او تعمل ايه؟ وقضية مياه النيل هيعمل في مين يستطيع ان يحل هذه المشكلة؟ وكيف سيتعامل مع ملف النيل؟ وكيف سيتعامل مع اثيوبيا هذه التي احاطت بها بعض الدول كاسرائيل وغيرها لضرب مصر وتركيع مصر؟ كل الامور دي كلها من يسأل، وغيرها وغيرها، واشياء لا تخطر لي انا على بالي. ازاي انا استطيع اختار السيسي ولا اختار حمدين صباحي ولا اختار واحد يطلع الشيخ وليد يرشح نفسه ولا يطلع مش عارف مين يرشح نفسه؟ ايه وكل واحد يجد في نفسه يقولك انا احل انا لا. انت ايه يا عم الحاج اللي ليها في ايه لعب عيالي؟ احنا شفنا المرة اللي فاتت، بس لان المرة دي مفيش عندنا الوقت مجلس الشعب، خلي بالك، لان ما عندناش مجلس. لو عندنا مجلس الشعب الدستور بيقول ايه؟ نديكم درس في السياسة اهو. لو عندنا مجلس الشعب دلوقتي طبقا للدستور اي حزب ليه عضو كرسي في البرلمان من حقه ان هو يرشح واحد. ولذلك الفترة اللي فاتت كانت ملوخية ولا سلطة، كم واحد مترشح؟ عدد كبير، لكن لما قالوا 25,000 بس كله كش، محدش عارف يجيب 25,000، مش كده ولا لا؟ مين يجيب 25,000 توكيل؟ محدش عارف غير هما اتنين، واخدين بالكم ولا لا؟ الناس مش معروفة. واذا طلعت مش عارف واحدة رشحت نفسها ودخلوا في التلفزيون وستات ورجالة وفلان، وفي الاخر معرفش يجيب ولا 5 توكيلات. واخدين بالكم اللي بنقصده؟ يعني القصد من هذه القضية ايه؟ ان قضية اختيار امام او حاكم المفروض ده مش لعامة الناس. مش معناه ان احنا بنقلل من شأنكم، لا، لكن عاوزين كل انسان زي ما المثل المصري بيقول ادي العيش لخبازه. وذلك القضايا دي لا يقوم بها الا اهل الحل والعقد، ده شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن علشان اجي اقول الاصوات الانتخابية وراح واحد يروح يشتري، واحد يبيع صوته بخمسين جنيه، واللي بيع صوته بكيلو سكر وكيلو زيت، واللي بيع صوته بكيلو لحمة، الناس بتبيع اصواتها. يقول لك يا عم انت هتقل. والناس الكبيرة التقيلة بتبيع اصواتها بس باساليب اخرى. ما الديمقراطية فيها بيع اصوات، خلي بالكم. يجي واحد يقول له ها طب انت هتديني ايه، يقول له انت وراك كم صوت، يقول له انا اقدر اجيب لك كم الف صوت بس عايز كرسي في الوزارة. ما ده اللي بيحدث. كل خلي بالكم الديمقراطيات في العالم بنفس الاسلوب تقسيم اسألك سؤال، هو لما يجي دلوقتي بعض مرشحين الرئاسة يروح يقابل مش عارف رئيس الدعوة السلفية ولا بيقول لك اديني اصوات قد ايه، يقول له طب بكام؟ طبعا مش هياخد كيلو سكر ولا ياخد كيلو لحمة، لا ده عايز حاجة تانية، عايز كرسي في الوزارة. واخدين بالكم هي دي القضية، بتبقى تقسيم. هتديني ايه وانا اقف وراك؟ ممكن جماعة انصار السنة تقول طب حل لنا مشكلة المساجد، تحل لي مشكلة المساجد ومشكلة مش عارف الفلوس الخارج اللي بتيجي والقصة دي كلها. طيب خلاص احنا نقول لبتوع انصار السنة روحوا رشحوا المرشح الفلاني صفقات. يبقى القضية كلها مبنية على ايه؟ على صفقات. هي دي. يبقى كل واحد بيبيع، بس كل واحد كل برغوت على قد دمه، ففي دمه 50 جنيه ولا هي القضية عندنا 50 جنيه او فرخة او كيلو لحمة. في انسان تاني المسألة لا، انا ورايا اصوات كتيرة. الكلام ده مش في مصر بس، في امريكا كده. ولذلك القضية هناك شركات رؤوس اموال ضخمة هي اللي بتتحكم في قضايا الكراسي والرئاسة ومشاكل زي. الاسلام بقى بعدنا عن الرشوة وعن كل الكلام ده كله، وجعل الامر في ايد مين؟ اهل الحل والعقد. وذلك في الصراعات على الكراسي، في الصراعات على السلطة، ولو في صراع يبقى فوق الشعب بيشتغل وملوش علاقة بكل القصص دي كلها. لان لو دخل لازم الشعب يشارك وكل الناس تشارك، 90 مليون يشاركوا. اشتغلنا كلنا سياسة الفترة اللي فاتت، البلد وقعت مش كده ولا لا؟ لما كلنا اشتغلنا سياسة البلد وقعت، لان فعلا كل الشباب الجامعة اشتغل في السياسة، والعمال اشتغلوا في السياسة، وخطباء الجمعة بيشتغلوا في السياسة، والمش كله كله كله، والنسوان بقت بتشتغل في السياسة، كله بقى بيشتغل في السياسة. اخرتها ايه؟ خربت البلد. شوف رصيد الدولة انخفض قد ايه، والدولار بقى سعره ايه، والجنيه بقى ايه. المفروض كل دكتور شغال دكتور، المهندس شغال مهندس، الفلاح شغال فلاح، العامل شغال، كل واحد يشوف شغله بس، الطالب يشوف شغله. والا دلوقتي بقى دي القصه كلها زي ما انتم شايفين، الطلبه بتضرب بمولوتوف وبتضرب بكذا وبيتقتلوا، مفيش دراسه والبلد بتقع. لو استمرت البلد 7 سنين كده خلاص انتهت مصر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الصواب المنهج الصحيح دين الله عز وجل. هذه الديمقراطيه ادخلوها علينا والله لافسادنا، والله ادخلوها علينا لافسادنا. لكن الصواب ان يكون في اهل حل وعقد في الدوله، اهل شوكه وسلطان، ويستعينوا بالخبرات. هؤلاء هم اولو الامر في البلد، اما الناس فيكونون خلاص انت مسؤول عن هذا الامر، واحنا مسؤولين عن، انا مسؤول عن التدريس، مسؤول عن العمل، مسؤول عن العمل في المصنع، في الحقل، في التجاره، في كذا في كذا، كل واحد له قدره ويشتغل من خلاله. لكن كلنا بقينا بتوع سياسه، ربنا يسلم ويحفظ هذه البلد وسائر بلاد المسلمين. قال: واحتج من قال لم يستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهما انه قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر الصديق، لانه استخلف هو اللي اختاره عمر. يعني اذا كان اهل الحل والعقد بيختاروا، ما هو المفروض رئيس اهل الحل والعقد رئيس الدولة، مش كده ولا لا؟ ما رئيس الدولة رئيس اهل الحل والعقد لما يختار هو، مش كده؟ وطبعا هيستشير، والمفروض ونسعى الى ان يكون اميرنا ورئيس دولتنا، وندعو له ان يكون انسان اهل تقوى واهل خير، ويقرب منه الصالحين. فلو قرب منه الصالحين هؤلاء يرشدوه وينصحوه ويكونوا امناء في النصح. قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر، والا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز علق في هذا الموضع تعليقا احب ان اذكره لكم في تلخيص. بيقول رحمه الله عليه: ولا منافاة عند اهل السنه بين هذه الاقوال الثلاثه، لا منافاة بين الاقوال التي تقول انه يعني انت فاكر دلوقتي اللي فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاخرون يقولون لا ده كان بالاختيار. بشوف الشيخ ابن باز قال ايه: ولا منافاة عند اهل السنة، فانها يعني خلافة الصديق بالنص وبالاتفاق جميعا، لا منافاة بين هذا وهذا، فانها بالنص الجلي عند قوم وبالخفي عند اخرين وبالاشارة والاختيار، فقد اشار الى هذا واوصى بما يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اشار، النصوص اللي فاتت فيها اشارة وفيها وصية باشياء تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيختاروا للخلافة من بعده. قال: لكن ليس هناك النص القطعي الذي وجه فيه صلى الله عليه وسلم الى المؤمنين بان استخلفت عليكم فلانا، لن تجد هذا النص اللي هو ايه بيقول لهم انا استخلفت عليكم من بعد ابا بكر الصديق، هل هذا حدث؟ لا، ده ما فيش النص القطعي، ولكن فيه الدلائل الكثيرة، الدلائل الكثيرة دالة على انه مقدمهم، على انه مقدمهم عليه رضوان الله وافضلهم، وانه اولى الناس بهذه المسألة، الادلة بتقول كده. ثم الاختيار، فقد اختاره المؤمنون واجتمعوا له وبايعوا، فتم له الامر بهذا وهذا بالامرين جميعا، اللهم ارض عنه. ثم قال: فالاختيار يكون بالنص ويكون بالصفات الحميدة ويكون لاسباب اخرى. فالاختيار استند الى هذه الامور الكثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة، فالاختيار لا يكون عبثا بل يكون له اسباب. يعني معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار اشارات كثيرة، ولذلك قالوا: رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في النصوص التي تحدث فيها وبين ان الذي سيالي الخلافة من بعدي كما قد اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، لما قال هذا صرح بهذا تصريح انسان يخبر بشيء هو راضي عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ ان هو راضي عن هذا الاختيار، والا كان حذر وقال: لا تقتدوا بالذين من بعدي، لكن يقول اقتدوا بالذين من بعدي، يبقى اعلم الناس ان الذين من بعده من؟ ابو بكر وعمر. ثم هو يقول اقتدوا بهما، فدل على رضائه عنهما ام لا؟ واضح. قال: وما روي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ السيدة عائشة روي عنها انها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا لو استخلف؟ هذا الحديث في صحيح الامام مسلم، المؤلف لم يذكره كاملا لكنه اخرجه مسلم من طريق ابن ابي مليكة، قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: ابو بكر. فقيل: لا، ثم من بعد ابي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل: لا، من بعد عمر؟ قالت: ابو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت الى هذا. طبعا هذا اجتهاد منها، مش كده ولا لا؟ يعني هذا اجتهاد منها، لكنها بدأت بمن؟ بأبي بكر وعمر، لأن هذين اللذين نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حينما قال إيه؟ اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لكنها أخطأت الاجتهاد حينما قالت أن الثالث من؟ ها؟ أبو عبيدة بن الجراح، مع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في سقيف الدم ساعدة قال للأنصار وللمهاجرين الحاضرين: اني ارضى لكم احد الرجلين. من؟ عمر وابو عبيدة بن الجراح، لانه امين الامة، امين الامة، مع ان عثمان افضل منه وعلي افضل منه، لكنه احد العشرة المبشرين بالجنة لانه امين الامة. ابو بكر الصديق قال: اختار لكم احد الرجلين، عمر او ابا عبيدة. فقال له عمر: لا، بل انت افضلنا وسيدنا واولانا، هلما نبايعه، كما سيجيء ان شاء الله تعالى في نص سقيفة بني ساعدة. يقول تقول ذكرنا كلام السيدة عائشة. قال المؤلف: والظاهر والله اعلم ان المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب، لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بعهد، يعني قول السيدة عائشة لما سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف فدل ذلك على انه لم يستخلف. وكذلك في قول عمر ابن الخطاب والا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. كيف يجوز هذا مع ما سبق من نصوص تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى انه هو الخليفة من بعده؟ فقال المؤلف رحمة الله عليه: والظاهر والله اعلم ان المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لابي بكر. يبقى يقصد انه لو كان مستخلفا بعهد مكتوب لكان ابا بكر، لكتبه لابي بكر، بل قد اراد كتابته ثم ترك كما سيجيء في الحديث. بل قد اراد كتابته، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب عهدا مكتوبا ثم تركه، وقال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، فكان هذا ابلغ من مجرد العهد. فحينما قال هذا يعني يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، يعني هذا الامر لا يحتاج الى عهد مكتوب، ده المسلمون لن يوافقوا على امام لهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الا مين؟ الا ابو بكر الصديق، وهذا امر يرضاه الله. يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، لان الامة لم تكن قد تغيرت. يعني تخيل لو كانت الامة كامة المسلمين في هذا الزمان، هل كانت اختارت ابا بكر الصديق؟ لا طبعا، ما ينفعش ابو بكر الصديق. وانتوا فاكرين ابو بكر لو موجود في زماننا هذا كان الناس اختاروا ابو بكر الصديق؟ يقول لك يا عم ابو بكر ايه وعمر ايه، نحبهم اه نتعلم منهم، لكن ما ينفعش يحكمونا، مش عشان هم ليسوا صالحين لحكم البلاد، لا، الناس يريدون واحد يكون ميسر عليهم الحياه شويه، يجي لهم عمر ولا يجي لهم ابو بكر، لا مش عايزين الحياه تبقى ناشفه، هم عاوزين الحياه تبقى فيها معاصي وفيها افلام وفيها تلفزيونات وفيها كذا وفيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فمش هينفع ابو بكر ولا ينفع عمر، هيشددوا عليهم. ولذلك ابو بكر ياتي الجيل، الجيل ده فيه مين المحكومون؟ عمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة واهل بيعة الرضوان واهل بدر، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الحاكم مراية لزمانه ولاهل عصره. ولذلك لما شابت الامة خلطت شيب لها كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك جالها مين؟ بنو امية، وجالهم الحجاج بن يوسف الثقفي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تكون الامة كما في عهد الصديق يبقى الصديق هو الامام، في عهد عمر يأتي عمر، الناس عهد عثمان علي، بعد كده حدث الخلاف في عهد علي بن ابي طالب فجاء الملك معاوية بن ابي سفيان ملك، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك يأتي بنو امية، لان الامة كانت يعني ربنا يسلم، نسأل الله السلام. فيقول: فكان هذا ابلغ من مجرد العهد، فان النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بكر وارشدهم اليه بامور متعددة من اقواله وافعاله، واخبر بخلافته اخبار راض بذلك، اخبر انه هيكون الخليفة من بعده اخبار راض بذلك، راضي عن هذا، كما قال: اقتدوا بالذين من بعده، حامد له، وعزم على ان يكتب بذلك عهدا. ثم علم ان المسلمين يجتمعون عليه، الامر مش محتاج كتابة، اعلمه الله ان المسلمين سيجتمعون على ابي بكر، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض او قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم ان الله يختار والمؤمنون من خلافة ابي بكر. طبعا ولم يذكر الحديث، وانما المحقق عندما ذكره في الحاشية نقرأ الحديث، واضح الحديث في الصحيحين نقرأه ان شاء الله، اللي هو حينما هم الرسول عليه الصلاة والسلام بان يكتب كتابا وعهدا لابي بكر، ولكنه كان متعبا صلى الله عليه وسلم، وكان المرض قد غلبه، فاشار عمر بن الخطاب الا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وحدث يعني اضطراب في المجلس ورفع صوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم جميعا من غرفته. اخرج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر يعني ايه؟ يعني حضرته الوفاة. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم وفي رواية ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع. عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم متعبا جدا فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. طبعا عمر نظر الى الامر نظرة مصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم متعب. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كتب هذا الكتاب هذا الكتاب الذي سيكتبه سيأتي بأمور جديدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الوحي والقرآن عندنا وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريحة والمبينة للقرآن. فنحن في حاجة إلى أن نتعب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوم بكتابة عهد الآن. فقال حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغط والصوت المرتفع والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. بالطبع لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مكلفا بتبليغ هذا الكتاب وبكتابتي لم امتنع. ارتفعت الاصوات ما ارتفعتش الاصوات اتخانقوا مع بعض لابد ان يكتبوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يبلغ. بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فسيبلغ حتما لكنه حينما يقول قوموا عني ثم بعد ذلك يتأخر موته صلى الله عليه وسلم ولا يكتب شيئا ولا يتكلم في هذا الامر مرة اخرى. معنى ذلك انه كما قال عمر حسبنا كتاب الله. واضح الكلام ولا لا؟ فقال فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. واخرجه البخاري ايضا اركان متعددة يعني في عدة مواضع وفي بعضها ومسلم ان ذلك كان يوم الخميس. قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الاول في شرح الحديث في المجلد الاول قال القرطبي وكان حق المأمور ان يبادر للامتثال. يعني كان الواجب على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يبادروا للامتثال. لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلح. والا لو كان على الوجوب وفهم عمر ذلك ما كان يجوز لعمر ولا لغير عمر ان يمتنع عن تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم مفيش حاجة بتعدي عند العلماء بدون دراسة وبدون بحث. يعني هذه الروايات لابد من تمحيصها ولابد من بحثها. فقال وكان يعني القاعدة حق المأمور ان يبادر للامتثال. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ونحن ننفذ. طب لماذا امتنع عمر؟ قال لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة من الموجودين يعني انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلح. فكرهوا ان يكلفوه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله. ولكن وظهر لطائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لما فيه من امتثال امره وما يتضمنه من زيادة الايضاح. وده اللي قال ابن عباس لما قال الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب كتابا. اذا الصحابة اختلفوا في هذا. قال وظهر لطائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لما فيه من امتثال امره وما يتضمنه من زيادة الايضاح. ودل امره لهم بالقيام اما طردهم وقال قوموا عني دل على ان امره الاول كان على الاختيار. يبقى وافق مذهب مين؟ عمر. واضح الكلام ولا لا؟ قال ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اياما ولم يعاود امرهم بذلك. ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. واضح الكلام؟ لو كان واجبا لم يتركه صلى الله عليه وسلم لاختلافهم لانه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الامور ما لم يجزم بالامر فاذا اعتزم امتثلوا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراجعه الصحابة احيانا. واضح؟ ولكنه اذا عزم على الامر يمتثل. قال الحافظ واختلف في المراد بالكتاب. فقيل كان اراد ان يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده يؤيد كلام سفيان أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضي وهو عند عائشة: دعي لي ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يبقى قضية الكتاب كانت بتلح عليه صلى الله عليه وسلم علشان يكتب كتابا لا يختلف فيه، ليس في الشرع ولا في الدين، وإنما في إيه؟ في أمور السياسة، حتى لا يختلف من الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لعائشة، فعائشة امتنعت عن هذا الأمر وخشيت، لأنها ما كانت ترضى بهذا الأمر. ثم بعد ذلك يحدث من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله قد قضى أمرا سبحانه وتعالى أن يحدث ما حدث من الشيعة والاختلاف وما شاكل ذلك. نعم. يقول وللمصنف أي البخاري معناه معنى الحديث: ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر، القول الأول لقول عمر حسبنا كتاب الله أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراد. يعني الحافظ ابن حجر يريد أن يقول إن الأمر ما كانش كتابة الأسماء، أسماء الخلفاء، ولكن الأمر لرفع الخلاف في الأحكام وما شاكل ذلك، ويستدل بأن عمر قال إيه؟ حسبنا كتاب الله، ويقول إن هذا القول يعم القول الثاني، والله أعلم. ونعود إلى ما كنا بصدد في قراءة كتاب شرح الطحاوي. قال المؤلف رحمة الله عليه: فلو كان التعيين تعيين الخليفة يعني مما يشتبه على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن الأمة ستختلف في أبي بكر لدلهم على الخليفة حتى لا يختلفوا، لكنه علم كما قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفعلا هو حدث خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة أبدا، يعني المسألة كلمات قيلت في سقيف الدني ساعدة وحسم الأمر فورا، حسم الأمر تماما. يعني كان يخشى سعد بن عبادة والخزرج، كانوا يخافون، حتى إن بعضهم قال مقولة قال: نخشى، قالوا هذا لعمر ولأبي بكر، نخشى أن يتولى الأمر فيما بعد رجال ممن قتل الأنصار آباءهم وإخوانهم. واخدين بالكم؟ يعني يخشون من أن يتولى الأمر من المهاجرين من قتل الأنصار في الغزوات آباءهم وإخوانهم، فمن الممكن أن تتدخل الإيه؟ العصبية الأسرية في هذا الأمر أو القبلية فينكلوا بالأنصار. ولذلك قالوا: منا أمير ومنكم أمير، كانوا يخشون هذه القضية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حسبها أبو بكر الصديق حينما قال: إن العرب لا يعرفون هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أنتم الوزراء ونحن الأمراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، انتهى الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ والله عز وجل قال في سورة الحشر حينما تكلم عن المهاجرين والأنصار، قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا، قال في سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. والله وصف الصادقين من المهاجرين في سورة الحشر: أولئك هم الصادقون. مش كده؟ فاستدل استدلالات عجيبة من آيات القرآن الكريم أبو بكر الصديق في سقيف بني ساعدة. فالأمر حسم في ساعة واحدة في بعض يوم في سقيفة بني ساعدة، بل إن الأمة قد بايعت أبا بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وتجهيزه للدفن تم الأمر وأصبح للأمة إيه؟ خليفة، هو أبو بكر الصديق مجمع عليه. فيقول: فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة تعيين الخليفة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم احد. هل استطاع واحد من الصحابة ان يقول لا ما حصلش في حد احب للرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ في حد افضل منه؟ في حد يتفوق عليه؟ لا. قال له بل انت خيرنا وسيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم احد، ولا قال احد من الصحابة ان غير ابي بكر من المهاجرين احق بالخلافة منه، ولم ينازع احد في خلافته الا بعض الانصار، طبعا في ان يكون من الانصار امير ومن المهاجرين امير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. خدوا بالكم، يعني الامة اجمعت على خلافة وامامة الصديق، وان نازع في ذلك بعض الصحابة، نازع في ذلك بعض كسعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، خدوا بالكم، حينما قالوا منا امير ومنكم امير. علقت على ذلك في هامش الكتاب بقولي هل يجوز ان يستدل الان مستدل بمنازعة هؤلاء لخلافة الصديق في مقابلة اجماع الامة بعد ذلك؟ ينفع حد يستدل سعد بن عبادة وفي مقابلة النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نقول فكيف يستدل مستدل بفعل بعض السلف كالحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهما في الخروج على الحكام بعد اجماع اهل السنة على عدم جواز ذلك وتواتر النصوص بالصبر وهما من بابك واحدة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي واحد دلوقتي يقول لك تجيب له النصوص المتواترة وتجيب له اجماع السلف، يقول لك بس عبد الله بن الزبير فعل كذا، الحسين فعل كذا، هل يجوز ان يستدل بهؤلاء الافراد على مخالفة الاجماع وعلى النصوص المتواترة؟ ان جاز يبقى يجوز ان نستدل بما فعله سعد بن عبادة ومن فعله في سقيفة بني ساعدة مع مخالفة الايه؟ ها؟ الاجماع الامة. واضح واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يقول ثم الانصار، يقول المؤلف رحمة الله عليه، ثم الانصار كلهم بايعوا ابا بكر رضي الله عنه الا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل احد من الصحابة قط ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير ابي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال اهل البدع، اهل البدع من الشيعة وغيرهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن ابي طالب، والبعض يقول نص على العباس، وكل هذه اكاذيب ما انزل الله بها من سلطان. وروى ابن بطة باسناده ان عمر ابن عبد العزيز بعث محمد ابن الزبير الحنظلي الى الحسن البصري يعني، فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر؟ فقال اوى في شك صاحبك، عمر بن عبد العزيز يعني، نعم والله، نعم يعني استخلفه، والله الذي لا اله الا هو استخلفه، لهو كان اتقى لله من ان يتوسب عليها. شوف الاستدلال، لهو كان اتقى. وانتوا فاكرين ابو بكر الصديق ده يعمل زي ما عمل مثلا عبد الملك بن مروان، يعمل زي ما عمل اي حاكم من الحكام اللي بينزلوا فجأة الصبح تلاقيه على الكرسي يخطف؟ ما هي دي سرقة. خلي بالكم، احنا لان كنا نقول ان الحاكم المتغلب لو السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه درءا للفتن وللدماء، لكن هو حرامي سرق ما لا يجوز له، مش كده ولا لا؟ ده اللي بيجي يسرق كرسي فوتيه بيبقى لص ويتم القبض عليه، وما يسرق كرسي العرش بتاع البلد يبقى ايه؟ ولذلك الحاكم المتغلب لا يجوز الخروج عليه ويذعن له ولو السمع والطاعة، مش حبا فيه، وانما عشان ايه؟ هو لص سارق، لانه لا يجوز الا بمبايعة اهل الحل والعقد. هذا الذي يأتي ثورة هوب تلاقيه فوق الكرسي حرام، بس حرام كبير قوي، ولكن الشرع منع من ايه؟ ها؟ من الخروج عليه، مش حبا فيه ولا تقديس له، وانما ليه؟ صيانة للدماء، لان هذا الرجل المتغلب مع جيش، ما عشان يجي متغلب مع جيش وقوة تيجي تقف قصاده ما الذي سيحدث؟ دماء. لا، ارتكاب اخف الضررين. واضح الكلام، والارتكاب اخف الايه؟ الضررين، والا سيحدث قتل قد ايه، وفي الاخر برضه من الممكن ان يتغلب هو يمسك السلطه برضه، بس يكون قتل قد ايه من الناس وجرح قد ايه وترملت نساء واتيتمت اطفال، فالشريعه بتحافظ على الايه؟ على الدماء وبتحافظ على الاموال وبتحافظ على المقاصد، في مقاصد في الشريعة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول هو لهو كان ابو بكر اتقى لله من ان يتوسب عليها، يقفز على السلطة ويأخذها ويصبح خليفة على المسلمين كده بالقوة، ما يعملهاش ابو بكر الصديق، يجينه يمنعه. ولذلك ابو بكر يعلم جيدا ان انه هو الذي يستحقه، وان اهل الحل والعقد هم الذين يختارونه رضي الله عنه. ومع ذلك هذا الاثر ضعيف في الاسناد جدا كما قال الشيخ احمد شاكر، لان محمد ابن الزبير الحنظلي قال البخاري في كتاب الضعفاء منكر الحديث. خدوا بالكم يعني الخبر اهو، ومع ذلك لما نيجي نحقق الامر، مع ان الخبر جميل ومعناه جميل جدا، لكن برضو اهل الحديث اي خبر باسناد بيدرسوا اسناده، مفيش مجامله، مفيش مجامله. طب ولذلك احنا لو محصنا القصص التاريخي باسلوب المحدثين في حواديت كتير قوي واساطير ممكن تتشال من التاريخ، لان التاريخ للاسف الناس ياخذونه بدون تمحيص للروايات، بدون وانت الان انت عايش اهو في الدنيا وبيجي لك خبر من اي كذاب اي دجال بتاخده وللاسف بتصدقه، مع ان القاعده عندنا ما افت الاخبار الا رواتها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه عظيمه للاسف للاسف كثير من المتدينين لا يعملون بها، يقول ما افت، يقول النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. واحنا عارفين ان عندنا ناس كتير جدا بتاخد معلوماتها عن طريق النت وعن طريق الاذاعة عن طريق التلفزيون عن طريق الجرائد، واي كذاب يكتب وانت للاسف يقيء عليك اخبارا وانت تتحول الى ناقل عدوى وناقل جراثيم وناقل فيروسات من الشائعات الكاذبة. ومن الممكن ان تهدم دولة، تهدم امة بخبر. وذلك شوف القرآن قال ايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها يقول ايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. طب ايه الربط بين ده وبين ده؟ لان الطائفتين لا يقتتلوا دول ما اقتتلا الا من جراء كذاب دجال. والخلافات اللي حدثت في صدر الامة الاسلامية في فجر الاسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت عمر بن الخطاب وخلافة عثمان، الفتنة اللي حدثت في عهد عثمان كانت من جراء ايه؟ عبد الله بن سبأ كذاب كان في كل مكان يسير تسير الشائعات، وسمي بالموت الاسود، فجأة يختفي يظهر في الكوفة بفتنه، يختفي يظهر في البصرة بفتن، يختفي يظهر في مصر بفتن، حتى قلب الناس على الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حتى قتل مصدوما في داره رضي الله عنه، وما استتب الامر للمسلمين بعده. ومنذ قتل الخليفة عثمان ابن عفان وانفتحت ابواب الفتن بعد ذلك، وحدث ما حدث في عهد الخليفة علي بن ابي طالب، ثم بعد موت معاوية بن ابي سفيان والفتن التي حدثت في عهد يزيد بن معاوية وخروج الناس عليه وقعة الحرة وما شكل ذلك، كل هذه الامور قد نتعرض لها، وادعو يعني ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نتعرض لهذه الامور لبيان خطورة وفيكم سماعون لهم قضية الشائعات والاكاذيب، واخدين بالكم؟ ولذلك التاريخ ينبغي ان تعاد كتابته باساليب المحدثين، اساليب اهل الحديث، كل الاخبار غير الصحيحة تلقى جانبا، ولا نبني تاريخنا الا على الاخبار الصحيحة. وهذا سيعلم الناشئة الا يقبلوا اخبار ذلك ساعتها، لا في فيسبوك ولا في كلام فارغ من ده، لان كل الكلام ده كله تسمع خبر هوب وايه والخبر يجي لك. خلي بالك يعني في عند الصحفيين قديما حاجة اسمها الشغل، والشغل عند الصحفيين اللي هي الاخبار التي تاتي، وهو في الاصل يعني تعرف اللي بيقولوا عليه الفبركه الامريكيه، فبركه صحفيه. وحتى ظهرت نكته مشهوره قديمه عند الصحفيين قديما، كانوا بيقولوا ايه؟ ان رئيس التحرير جاءه المسؤول عن الصفحة وقال له هناك عمودين ناقصين، ماذا نفعل؟ ما عندناش اخبار. قال اكتب حدث زلزال في مدينة كذا. كتبه، جاء قال له لسه في حتة فاضية. قال له كذب الخبر. واخدين بالكم؟ دي كانت نكتة، انتوا ليه مش واخدين بالكم ولا ايه؟ تضحكوش ليه؟ يعني الرجل كذب عشان يملى الصفحة، يملى الفراغ. بعد كده قال له ده لسه في حتة فاضية في الديل الصفحة. قال له كذب الخبر. يعني معنى كده ان المسألة فبركة. للأسف انت بتقرأ كل خبر على انه حقيقي. لا يا اخي، ما آفة الاخبار الا رواتها. الآفة آفة الخبر الراوي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. لان مش كل اللي بتسمعه صح. فلو انت اشتغلت كل كلمة تدخل ودنك تقولها بلسانك هتبقى كذاب، لانك بتسمع اكاذيب. فلما تقولها ما شفتش حصل ايه بجرنا النهارده، مش عارف ايه حصل ايه، وقالت ايه، قالت ايه، ويقول لك فقه الواقع وكله كذب. فقه الواقع، فقه القصاصات، فقه القواقع كما قال بعض المشايخ، مش كده؟ نعم. يقول وفي الجملة فجميع من نقل عنه انه طلب تولية غير ابي بكر الصديق رضي الله عنه، جميع من نقل عنه انه طلب تولية غير ابي بكر لم يذكر حجة شرعية دينية شرعية، ولا ذكر ان غير ابي بكر افضل منه او احق بها، وانما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل ابي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل. قال فأتيتهم فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وعد رجالا. يبقى بالترتيب كده أفضل الناس مين؟ أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني خاصم. لمحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده طبعا يعني لو قيل عن فلان من الناس عنده فراسة فالرسول عليه الصلاة والسلام أبو الفراسة، مش كده ولا إيه؟ يعني اللي عنده فراسة فما بالكم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فلمحه قال أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني خاصم، ومعناها دخل في غمرة الخصومة. والغامر والذي يرمي بنفسه في الامر العظيم كالحرب وغيره. غامر يعني شكله بيقول انه جاي متخانق. فسلم ابو بكر وقال انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمت، يعني كان بيني وبينه حاجة زعلتنا من بعض فاسرعت اليه ثم ندمت، يعني شد معاه ثم ندم. فسألته ان يغفر لي فأبى علي. سألت ان يغفر لي فأبى، رفض ابو بكر، فرفض عمر. فأقبلت اليك للنبي صلى الله عليه وسلم، جاي يوسط النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يصلح بينه وبين عمر بن الخطاب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات ثلاثا. ثم ان عمر ندم في نفس اللحظة دي، عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، جري يدور على أبي بكر فراح بيته. فسأل أسمى هو يعني موجود؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر، أي تذهب نضارته من الغضب. الرسول غضب جدا من عمر. فسلم عليه فتبعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يتبعر يعني تذهب نضارته من الغضب، حتى اشفق ابو بكر اشفق على عمر. واخدين بالكم؟ حتى اشفق ابو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انا كنت اظلم مرتين، انا اللي كنت غلطان، انا اللي ظلمته. ما تغضبش منه، شوف حبهم لبعض، شوف رحمتهم ببعض، شوف شفقتهم على بعض. مش ابو بكر فرح وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد لي حقي، يعني انت يا عمر انا اعتذر لك ومش عايز تقبل عذري، طب خد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب عليك النهارده شوف هيحصل لك ايه. لا، جثى على ركبتيه ويكلم الرسول اشفق على عمر وجسع. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله غضب والغضب ظهر على وجهه، فجسع على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انا كنت اظلم مرتين، انا اللي ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم ينظر الى كلام ابي بكر وانما وجه الكلام للصحابه، ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت ووساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فهل انتم يا طب ما عمر صاحبك يا رسول الله. لكن لا، فاكر لما قال لخالد بن الوليد دعوا لي اصحابي يا خالد، مع ان خالد من اصحابي، لكن لما يختلف مع عبد الرحمن بن عوف او الزبير بن العوام او حد من الاوائل، مين خالد امام هؤلاء الاوائل؟ يبقى يقول لو دعوا لي اصحابي. الصحبة ايه؟ درجات ومراتب. هنا اصبحت الصحبة واحد بس اللي هو ابو بكر. فشوف قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم، هل انتم تاركوا لي صاحبي، مع ان عمر من اعظم اصحابي، لكن لما يختلف عمر مع ابي بكر يبقى مين الصاحب هنا؟ لانه في القرآن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، هو صاحبه الوحيد اللي ذكر في القرآن، مش كده ولا ايه؟ مع ان الصحبة للجميع وشرف الصحبة الاعظم للعشرة المبشرين بالجنة، مش كده ولا لا؟ واعظمهم ابو بكر ثم عمر. لكن لما يحدث خلاف بين ابي بكر وعمر لا بقى، يبقى ابو بكر هو الصاحب هنا. فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما اوذي بعدها؟ حدش قرب ناحية ابي بكر الصديق ابدا، محدش يغضبه، محدش يقدر يغضب ابا بكر الصديق بعد ذلك أبداً. لا بالقول ولا بالفعل. يبقى ابو بكر الصديق هو الذي يستحق، هو الافضل، محدش يستطيع من الصحابة انه يتصور ان هناك من هو افضل من ابي بكر. شفتم بقى ضلال الشيعة الرافضة الذين مش بيؤذوا ابا بكر الصديق بتفضيل عليه لا، ده بيكفروا ابا بكر الصديق تكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومعنى غامر يعني غاضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. ده صاحب الشرح بيقول كده، يضيق هذا المختصر عن ذكر فضائل ابي بكر الصديق. ارجعوا الى في المطولات الكتب التي تحدثت عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوعات. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسنح. السنح مكان على بعد ميل من المدينة، مكان اسمه السنح، واخدين بالكم، طرف من اطراف المدينة في العوالي، احيانا يقولون السنح بالعوالي، مكان في عالي المدينة. يقول وابو بكر كان يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قبض، كان ابو بكر في بيته بالسنح، فذكرت الحديث، حديث طويل في الصحيحين، الى ان قالت واجتمع الانصار الى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا امير ومنكم امير، فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر، ابو بكر سكته. ما في مواقف ما ينفعش فيها غير ابو بكر الصديق. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الخبر ده وفي الحديث ده اللي اختصره المؤلف، انه جاء كان في بيته فجاء فوجد عمر يخطب ويقول رضي الله عنه من قال ان محمدا قد مات ساضربه بالسيف واقتله، فان الذين يقولون هذا القول هم المنافقون، الى اخر ما قال. وكلامه هذا كان، خدوا بالكم، يعني هو لم يستطع ان يضبط نفسه فتكلم بهذا الكلام، ومع ذلك كان هذا الكلام له وقعه، كان المسلمون في حاجة الى كلامه، ثم كانوا في حاجة الى خطبة ابي بكر الصديق كما قالت سيدة عائشة، فكلام عمر اسكت المنافقين. لولا عمر وكلام عمر، لولا ان الله عز وجل وفق عمر لكي يقول هذا الكلام، ما الذي شوف انت تنظر ان عمر ايه، لن يستطع ان يضبط نفسه وقال هذا الكلام. هذا الكلام الذي قيل الله سبحانه وتعالى اراده لتخويف المنافقين، لان المنافقين حينما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعملوا فتنة في المدينة، ويعملوا فتنة كبيرة، لكن لما عمر يقول اللي هيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات هقطع رقبته، كل المنافقين كشوا، مش واخدين بالكم. فجاء ابو بكر فصعد المنبر وأسكت عمر ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر سكت يقول: كأن الآية لم تنزل إلا الآن، يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن. وكان كلامه فيه فائدة، وكان كلام الصديق فيه فوائد جمة. يقول حينما ذهب أيضا إلى سقيفة بني ساعدة، وأراد أهل الخزرج في سقيفة بني ساعدة من الأنصار، قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وعمر يقول: زورت في نفسي مقولة، يعني جهز في نفسه وأراد أن يضبط مقولة، هذه المقولة تكون طيبة ويستطيع بها أن يقضي على الفتنة. قال: فإذا أبو بكر الصديق يسكتني ثم يتكلم، فما كان في نفسي؟ قال: أبو بكر الصديق أفضل منه. الصديق تكلم بكلام عمر انبهر من كلامه فوجده تفوق عليه في كلامه، وذلك يقول: فتكلم أبلغ الناس، فتكلم أبلغ الناس. يقول: فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك عن الكلام إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. يعني خشيت أن أبو بكر لو تكلم ممكن يكون إيه متأثر بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يأتي بكلام إيه مناسب في هذه المناسبة، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، تقرأ أبلغ على إنها فاعل وتقرأ أبلغ، والسهيلي قال إن أبلغ أعظم بلاغة، وأبلغ لماذا؟ لأنها تعرب حال، فالحال أفضل من أن يكون وصفا لأبي بكر الصديق. فتكلم أبلغ الناس تجوز، ولكن لو قرأت فتكلم أبلغ الناس فتكلم هو في حال كونه ها أبلغ الناس لكان أبلغ، ده كلام السهيلي كما نقله الحافظ في الفتح. فقال في كلامي: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. طبعا هو قال كلام كثيرا، ولكن الرواية هنا مختصرة. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكن الأمراء، ولكن يعني نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، قريش يعني أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. طبعا الحديث هنا مختصر، وإلا لو أنتم رجعتم لجميع الروايات ستجدونه وقد استدل عليهم بالقرآن، واستدل عليهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الأئمة من قريش، واستدل بقول الله تعالى: كونوا مع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن المهاجرين في القرآن هم وأولئك هم الصادقون. استدل عليهم استدلالات طيبة جدا، قد نتعرض لشيء منها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولكننا الآن نقرأ ما بين أيدينا. قال: لم يقل بيعوني أنا، مع أنه يعلم أنه أفضلهم، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هو الخليفة من بعده، ولكنه هضما للنفس ولا يستطيع أن يزكي نفسه ولا أن يطلب الخلافة والإمامة. ولذلك يا أخوانا اللي بيطلب الإمامة ما بيوفقش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرص الإنسان عليها، ماذا تكون النتيجة؟ يخفق. لماذا؟ لأنه يحرم التوفيق من قبل رب العالمين، بيحرم التوفيق. ولذلك هي لمن قيل هي لك لا لمن قال هي لي. لكن احنا الوقت للأسف كل واحد فينا هو اولى الناس بحكم هذه البلاد. يقول: قال فبايع عمر او ابا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، كل اللي في السقيفة بايعوه. فقال قائل قتلتم سعدا، سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. واخدين بالكم؟ قتله الله. ليه؟ لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان غاضبا لأنه كان يريد هو أن يكون الأمير، وهم كانوا يعني، ولذلك وجدنا الأوس قد انعزلوا، أسيد بن حضير ومن معه انعزلوا، لأنهم ما طلبوا الإمارة، وإنما طلبها من؟ سعد بن عبادة هو الذي طلبها. ولذلك قال عمر قتله الله، يدعو عليه، قتله الله لأنه نظر إلي على أنه تسبب في إيه؟ في فتنة، وقى الله عز وجل المسلمين إيه؟ شرها، واجتمعوا بفضل الله تبارك وتعالى، بل أهل الخزرج أنفسهم تركوا سعدا ابن عبادة وبايعوا من؟ وبايعوا مين؟ أبا بكر الصديق، وانتهى الأمر. قال والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قول ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، نقرأ ولا تعبتم؟ نكمل نكمل نكمل، عشان كلام عن عمر مش كثير، لان احنا بعد كده لنا كلام يقول بمشيئة الله تعالى، لانه بيقول ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الامة، ثم لعمر ابن الخطاب. اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض ابي بكر الخلافة اليه واتفاق الامة بعده عليه. ابو بكر الصديق اسند اليه الخلافة، الامر من بعده، عهد اليه ان يكون هو الخليفة من بعده، واتفقت الامة ولم تنازع في ذلك. قال وفضائله رضي الله عنه اشهر من ان تنكر واكثر من ان تذكر. مناقب عمر وفضائل عمر عظيمة. فقد روي عن محمد بن الحنفية، عارفين محمد بن الحنفية مين؟ ابو علي بن ابي طالب، بس ليس من السيدة فاطمة وانما من الحنفية، تمام؟ محمد بن الحنفية انه قال قلت لابي، مين ابوه؟ علي بن ابي طالب، يا ابتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني او ما تعرف؟ فقلت لا. قال ابو بكر، اهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت ان يقول ثم عثمان، فقلت ثم انت؟ فقال ما انا الا رجل من المسلمين. شوف الجمال. وطبعا محمد بن الحنفية يخشى ان يقول والده عثمان، لانه هو يفضل اباه على عثمان. فقال ثم انت؟ ما خاف، قال له ابو بكر. قال له ثم مين؟ قال له ثم عمر. لو قال له ثم مين؟ قال له عثمان. فرد عليه وقال له ايه؟ ثم انت؟ قال له ما ابوك الا رجل من المسلمين. والحديث في الصحيح في البخاري. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، باللذين من بعد ابو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريري حينما قتل رضي الله عنه شهيدا، فتكنفه الناس يدعون، تكنفه عن احاط به الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع، يرفع وانا فيهم. مين اللي فيهم؟ ابن عباس الراوي، ابن عباس اللي بيقول هذا الكلام، يقول وانا فيهم. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي، رجل من ضغطي جاء مسك كتافي، لان ابن عباس كان غلاما، كان يعني قد ناهز الاحتلام، عنده 13 14 سنة. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت اليه فاذا هو علي، وجد ابن عمه عليا ابن ابي طالب، فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، يعني ما تركت من بعدك رجلا، هذا الرجل احب ان القى الله بمثل عمله مثلك او منك، يعني معنى ذلك انه يتمنى ان يلقى الله بعمل مثل عمل مين؟ عمر. شوف فضل، فضل عمر بن الخطاب ايه؟ علي يتمنى ان يلقى الله بمثل عمله. وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك اني، ده لسه بيتكلم عليه، وذلك اني كنت كثيرا ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر فان كنت لارجو او لاظن ان يجعلك الله معهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق مع ابو بكر وعمر ويدخل مع ابو بكر وعمر ويخرج مع ابو بكر وعمر فيقول له اظن انه سيلحق بكما ويكون معكما في الاخره وفي الجنه ان شاء الله. واخدين بالكم؟ يبقى علي بن ابي طالب هو الحديث في البخاري ومسلم. يبقى دي المناقب هنا الشيخ الشارح دقيق جدا بيذكر المناقب اللي ايه؟ اللي رويت عن مين؟ عن علي. علشان اللي بيطعن فينا ويقول عنهما الجبت والطاغوت هم الذين يدعون انهم شيعة علي الكذابون الدجالون، مش كده ولا لا؟ مش بيحتفلوا بقاتل عمر بن الخطاب ابي لؤلؤة المجوسي في ايران وعاملينه مقام مسمينه مقام بابا شجاع لانه قتل مين؟ عمر بن الخطاب. ويوم مقتل عمر عندهم عيد، عيد النيروز، يوم مقتل عمر ابن الخطاب لان قتله ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. واخدين بالكم؟ فيتقربون الى ربهم زعموا بلعن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم والطعن في السيدة عائشة. فلعنهم الله ولعن الله من لا يلعنهم ولعن الله من يحتطب في حبالهم ولعن الله من يضع يده في ايديهم ومن يدافع عنهم. قولوا امين. عارفين مش هيقول امين؟ اوعوا ما تقولوش امين منهم. وتقدم حديث ابي هريرة في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب. فاكرين الحديث؟ ثم نزع ابي بكر. نسخة الرسالة فيها خطأ، ثم نزل، هذا خطأ. الصواب ثم نزع ابي بكر. ثم استحالت الدلو غربا، استحالت غربا يعني تحولت الى ايه؟ اناء كبير لملء المياه. فاخذها ابن عمر ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، او كما جاء في الحديث يفري فرية، يعني يعمل عمله ويصنع صنيعه ويقطع قطعه، حتى ضرب الناس بعطم من كثرة الماء، جاءت الابل وبركت حول البئر من كثرة المياه التي استخرجها من عمر. ده دليل على ايه؟ فتوحات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية اصواتهن الحديث. المؤلف ما ذكرش الحديث وانا هقوله لكم كما جاء في البخاري. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه. يستكثرنه يعني يطلبن منه كثرة النفقة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال انهن كن ازواج النبي عليه الصلاة والسلام، كن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عالية اصواتهن على صوتي، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، جريوا استخبوا ورا الحجاب، الحجاب المضروب مش الحجاب، يعني كانوا هم قلعين الحجاب. خلي بالكم لا يقال عن الذي تلبسه المرأة حجابا، لا يقال حجاب، وانما يقال جلباب تجلببت او يقال اختمرت، لكن الحجاب الستارة اللي في البيت. ولذلك القرآن الكريم لما قال في سورة الأحزاب يا نساء، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إيه؟ جلابيبهن. والآية الأخرى اللي تكلمت عن الخمار قالت إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دي آيات الإيه؟ ملابس المرأة خارج البيت، لكن جوه البيت بقى قال إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فذلك يخطئ من يسمي جلباب المرأة أو خمارة حجابا، هذا خطأ، ده مش حجاب. وذلك الكتب اللي ألفت تسمى بحجاب المرأة المسلمة، هذا خطأ. الحجاب في البيت مضروب ستارة، لأن المرأة في البيت ما بتلبس الملابس اللي بتخرج بيها، ملابس ملابسها العادية في البيت. فلو جاء أحد وأراد أن يخاطبها أو يكلمها يخاطبها من وراء إيه؟ عشان ما يفرضش الشرع عليها انها تتجلبب وتظهر، فتكلف ما لا تطيق. طب ما اسهل من كده، خليها عادي زي ما قاعده في بيتها، ولكن من وراء ايه؟ حجاب. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ ولذلك سواء قلنا ان هؤلاء النسوه كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او غير زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قولوا قلنا فبادرنا الحجاب مش معناه انه كانوا قلعين هدومهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وخلعين الخمار وقاعدين قدام الرسول عليه الصلاه والسلام شعورهن عاريه. ثم حينما دخل عمر اختفينا خلف الحجاب او لبسوا الحجاب، لا، فبادرنا الحجاب مش لبسوا الحجاب، لا، دول دخلوا استخبوا ورا الحجاب. وضحت الصوره ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين النص. قال قمنا فبادرنا الحجاب، فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اضحك الله سنك، يعني ايه؟ مش المقصود انك تقعد تضحك على طول يعني، وانما المقصود ايه؟ ان يدخل الله عليك السرور وان يبعد عنك الحزن. ده هذا الدعاء كنايه عن ابعاد الحزن عنك وادخال السرور على قلبك. اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء النسوه اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك اتدرنا الحجاب. طبعا لو كان المقصود انهم لبسوا حجابتهم، طب ما هو كان المفروض يلبسوا الحجاب قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا مش لابسين الحجاب ولبسوا الحجاب عشان عمر، طب ما واجب عليهن ان يرتدين الحجاب امام عمر او امام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون انهن يبتدين يعني استخبوا اختفوا، اختفينا تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ فهمتوا معنى ابتدرنا الحجاب؟ نعم. يقول فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فانت احق ان يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر يا عدوات انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم، انت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام، هي بقى الجمله الاخيره اللي المؤلف ذكرها، وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. ايهن يا ابن الخطاب، المقصود بيها يعني لا تبدأنا بحديث توقف عما تقول، لانه شد علينا، فقال له خفف يعني. ولو قرأت ايهن بالكسر والتنوين معناه حدثنا ما شئت، يعني لو قرأت ايهن يعني اتكلم زي ما انت عايز، هم يستاهلوا، ولو ايهن يعني توقف عن كلامك. واخدين بالك؟ وبكل قرأت الرواية ايهن وايهن، فايهن يعني يعني تكلم ما شئت وقول لهم، لانه شد عليهن، وايهن بمعنى ايه؟ ها، توقف عن حديثك. ثم قال، ده بقى الخبر لماذا جاء؟ لماذا جاء الخبر هنا؟ من اجل الشاهد، ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم. والمحدث المقصود به الملهم. فقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر ابن الخطاب. فان يكن في امتي منهم احد معناه بوجود هؤلاء في الامه وعلى راسهم عمر ابن الخطاب. هذا قول من اقوال اهل العلم. والبعض قال ان الامه مستغنيه بالوحي الذي سيبقى معها وبعدم ضياعه من الكتاب والسنه، استغنت عن المحدثين، فلسنا في حاجة إلى التحديث. وإن وجد المحدث في هذه الأمة فإن إلهامه أو ما يحدث به ويلهم به ليس بحجة في الدين، لابد أن يعرض على الإيه؟ على الكتاب والسنة، بعكس الأمم السابقة، لأن الوحي كان يضيع وكانت الكتب تحرف كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال ابن الأثير في جامع الأصول أراد بقوله محدثون أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. وقد جاء في الحديث تفسيره أنهم ملهمون، والملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وظنا وفراسة، وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر. وزي جاء في الحديث لو كان في أمتي نبي أو لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ونتوقف عند قوله ثم لعثمان رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقرأنا شيئا من مما كتبه الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمة الله عليه، وقال في بداية كلامي: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ يعني هم متفقون على أنه الأولى والأفضل وأنه الخليفة الذي أجمعت الأمة عليه، إنما خلافهم كان هل كانت خلافته بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته، أو اختاره أهل الحل والعقد بالإجماع. ثم قال: فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بل بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. وبينت في اللقاء الماضي أنه لا عبرة بموافقة بعض أهل السنة لبعض أهل البدع، لأن بعض الناس يظنون أنه من قال بقول قال به بعض أهل البدع يعد القول مرذولا. هذا خطأ جسيم، وإنما هل قال به أهل السنة أم لا؟ فمن الممكن أن يوافق المبتدعة أهل السنة في بعض الأمور، واضح أم لا؟ من الممكن. ولذلك قال: وذهب جماعة من أهل الحديث. أهل الحديث هؤلاء أهل سنة أم ماذا؟ أهل سنة بالطبع، أهل الحديث. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبار، وذكر هذه الأخبار. ثم وقفنا عند الخبر الذي قال فيه المؤلف: وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب. حاولوا تجيبوا النص بقى علشان ايه تتابعوني في القراءة. وروى أبو داود، طبعا الكلام ده موجود عندي في نسخة مطبوعة الرسالة صفحة 716 المجلد الثاني لمن معه هذه النسخة، وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت يعني في المنام كأن دلوا دلي من السماء. الدلو هو دلو مش كده اللي بيقال عليه بالعامية الجردل. رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها والعراقي جمع عرقوة والعرقوة هي الدلو. خدوا بالك جمع عرقوة والعرقوة للدلو هو الخشب المعروضة على فم الدلو وهما عرقوتان يعني المثنى عرقوتان عرقوة يبقى المثنى عرقوتان الجمع عراقي وهي الخشبة التي تكون كالصليب وهذه بتوع يعني هذه تجدونها أين الجماعة بتوع المعمار الذين يعملون في المعمار وفي الأرافة وما شاكل ذلك تجد جايبين صفايح بتاعت السمنة أو الزيت ويجعل عليها صليب خشب علشان بيدقها من اربع اجناب مش كده بحيث تبقى يستطيع انه ايه يشيلها ويقدر العامل يرفعها وهكذا يعني بنقول لكم برضه على الاشياء اللي موجوده يعني نعم. فهذه كانت موجوده قديما توضع ثم تربط بالحبل ثم تلقى في البئر ثم يجذب فطبعا لما بتبقى على هيئه صليب بتبقى امكن بعكس لما تبقى خشبه واحده مستطيله من الممكن ان يحدث ايه ان الدلو يحدث فيه حاله انبعاج يتفعص مش كده لك لو شلت ومليت الميه بسطح وجيت ترفع لو هي معموله بجنب واحد يحدث ايه تقوص منك ولو قوصت ما تشيلش الميه كامله لانها ايه هتنبعج هكذا واضح تطول كده منك فهذا يجعلها ايه مش هتشيل الميه بقوه لكن لما تجعل على هيئه صليب يبقى انت جعلتها متمكنه فمسكت من الجوانب في الصفيحه الاربعه. يقول رايت كان دلوا دلي من السماء فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ويقال لمن شرب حتى امتلأت بطنه كان الأضلاع انتفخت الأضلاع تمكنت وأخذت حقها من الماء فيقال تضلع يعني امتلأت ايه امتلأ ما بين الأضلاع لأن الأضلاع القفص الصدري أضلاع الإنسان القفص الصدري فتجد الإنسان كأن الايه يعني الشرب والبطن انتفخت فخد حقه من ايه من الماء. فطبعا عمر أبو بكر الصديق شرب شربا ضعيفا لأن الفترة التي مكثها في الخلافة يعني ما تجاوزت سنتين إلا قليلة. أما عمر فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بإطالة زمن الخلافة حتى تجاوزت العشر سنوات. قال فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع مكث 12 عاما مش كده فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه يعني جذبت منه وأخذت منه فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء فانتشطت منه بمعنى جذبت. قال الخطابي انتشاط الدلو اضطرابها حتى ينطبح ماؤها حدث جذب فبكذا في نتيجة انها ايه ترتشط عليه واخدين بالكم وهذا يدل على الفتن التي حدثت في زمان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي فاخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء يعني انتضح عليه الماء يعني اصابه رذاذ الماء وترش عليه من الماء. ولكن هذا الحديث ضعيف فيه عبد الرحمن الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه الإمام أحمد، يعني الحديث سنده ضعيف. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث حسن يشهد لما قبله بحديثين كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال سفينة فيما زاده الترمذي في سننه أمسك خلافة أبي بكر الصديق 2 سنين، يعني خلافة أبي بكر الصديق كانت 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. اجمع كده 2 و10 12 و12 24 و6 سنين، يعني 30. لكن لو انت جيت تحسبهم هتجد ان هم ناقصين 6 اشهر. 6 اشهر دول مكثهم الحسن بن علي في الخلافة ثم بايع لمعاوية ابن ابي سفيان. فخلافة النبوة كام؟ 30. الخلافة 30 ثم بعد ذلك ملك عاض، واضح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يقولون الخلافة العباسية والخلافة الاموية وخلافة كذا، كل هذه من باب التوسع. لكن خلافة لا، ما فيش خلافة، كله ملك عضوض، ما تضحكوش على نفسكم. من بعد عصر الخلافة الراشدة بقى ملك عاض، لكن في بعض الملوك الذين كانت صفاتهم صفات عدل. وطبعا لن نجد ملكا في عدل من معاوية بن ابي سفيان، خد بالك، لان للاسف بعض الجهلة لما يتكلموا لك عمر بن عبد العزيز، لا، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لم يكن خليفة راشدا، وانما الخلفاء، وكان ملكا عادلا، كان ملكا ويسعى الى ان يسير بسيرة الخلفاء الاربعة، يسعى الى هذا. ولكن اللي شهر عمر بن عبد العزيز انه جاء قبله ملوك حدث منهم ظلم، وجاء من بعده ملوك حدث منهم ظلم، فاصبح عمر بن عبد العزيز لؤلؤة في زمن الخلافة او في زمن المملكة المروانية. واضح الكلام ولا لا؟ لكن معاوية بن ابي سفيان، لان طبعا مقاتلته لعلي بن ابي طالب والفتنة التي حدثت اثرت في نفس كثير من المسلمين، واخذ كثير من المسلمين من جهال المسلمين بالطبع، اخذوا منه موقفا، لان الجهل هو الذي تحكم في الناس، لان هذا الرجل حارب علي بن ابي طالب، فبقت المسألة اخذوها من هذا الممحى، وظنوا انه هو الذي الغى الخلافة وجعل الملك عرضا وما شاكل ذلك. ولكن هناك اسباب حتى في اختيار يزيد ابن معاوية، كان هذا الاختيار مبني على اجتهاد، لم يكن القصد منه ان يجعل الخلافة والامامة في عقبه، هو اكبر من هذا، ولم يكن الرجل حريصا على الدنيا كما يصور البعض، لم يكن معاوية هكذا. ولكن لان معاوية جاء في عقب الخلافة الراشدة، فلما يقاس بمن قبله بالطبع ستكون النتيجة لصالح من؟ لصالح من قبله الأربعة العظماء. فحينئذ هيكون معاوية من الممكن أن يظلم. ليه؟ لأنك بتقيسه بالأربعة السابقين، وهؤلاء ليس في الدنيا مثيلا لهم، وفي بعض الأربعة هؤلاء أعظم الرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يكون هؤلاء هم الحكام والخلفاء الأربعة، أي حد هيجي بعدهم هيكون موقفه إيه؟ لو قررنا بينه وبينه سيظلم، لن تكون النتيجة في صالحه. لكن بعد ذلك حينما يأتي عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من هو رجل قام في التاريخ، لكن حينما نقيسه بمعاوية، اين هو من معاوية؟ اين هو من معاوية؟ اين هو من صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة، ليس له، يعني ليس مثيلا له، لا في العدل ولا في الدين ولا في شيء من، لا يقاس به اصلا، لان معاوية كان صحابين يكفي. لابد انكم تصححوا معتقداتكم، لان كثيرا من الناس اخذوا معتقداتهم من المنابر، اخذوها من الصحف، اخذوها من التمثيليات والافلام، فالمعتقدات لا تؤخذ من هؤلاء، المعتقدات تؤخذ من الكتاب والسنة وتؤخذ من كتب الاعتقاد الصحيحة. واضح الامر؟ علشان تبقوا عارفين تضعوا للصحابة ها. وذلك لما سئل احد السلف من الائمة العظماء عن عدل عمر بن عبد العزيز فرد قائلا ولو شاهدتم عدل معاوية ماذا كنتم تقولون؟ هم لو شفتوا بقى عدل معاوية لما يتكلم عن الخلفاء الاربعة، لان هؤلاء الامر منتهي بالنسبة لهم، لكن هو اراد ان يبين امرا اساء الظن فيه كثير من الناس نظرا للصراع على السلطة وما شاكل ذلك. اصبح كثير من الناس ينظرون الى معاوية نظرة سيئة، وينظرون الى دولة بني مروان نظرة سيئة، فاراد ان يضع الامر في نصابه، فبين ان قيمة معاوية في التاريخ كانت قيمة عظيمة رضي الله عنه. قال واحتج من قال لم يستخلف. يبقى ما سبق كانت أدلة مين؟ الذين قالوا بالنص او بالاشارة، النص الجلي او النص الاشاري. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأسوس عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال ان استخلف يعني استخلف من بعدي واجعل خليفة من بعدي واسميه، لان النبي عليه الصلاة والسلام هل هو استخلف ابا بكر ام لا؟ هذا ما اتينا بالادلة عليه. فمنهم من فهم ان هناك نصوص جلية، ومنهم من فهم انها نصوص تشير الى خلافة ابي بكر الصديق. واضح؟ ولكن ابو بكر نص على عمر صراحة. ابو بكر نص على من؟ نص على من؟ على عمر ابن الخطاب صراحة، وجعله الخليفة من بعده. واضح؟ خدوا بالكم ان ده يكون اصل عندنا من اصول الاستخلاف، ان الخليفة او الامام يجوز ان يستخلف. ولاية العهد موجودة في الشرع بدليل، بس طبعا لابد ان يتقي الحاكم ربه سبحانه، ان لم يتقي الله ده امر اخر، لكن الحاكم من حقه شرعا ان يستخلف من بعده، وان يوصي وان يختار، لانه من ادرى الناس بمن يتولى الحكم، لانه اعلم من سائر الناس. يعني هل انا اعلم من يستطيع ان يدير هذه الدولة مصر مثلا على سبيل المثال في هذه الايام؟ هل انا امكانياتي دي استطيع ان اختار رجلا لحمل الامانة؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك الذي يحدث هذا في صناديق الانتخابات والكلام ده كله كلام لا قيمة له على الاطلاق. يعني تسأل الناس وتقول لهم تختاروا من رئيس ليكم، فتعرف ايه وتعرف امكانيات الناس ازاي وتقيس الناس ازاي؟ انا اقيس الناس بناء على ايه؟ انا امكانياتي انا الشخصية استطيع انا ان اقول فلان يصلح لادارة شؤون البلاد وفلان افضل من فلان؟ وانا اعرف الناس دي جربتها فين قبل كده، وهل انا اعرف ايه اللي مصر محتاجاه في الظروف اللي احنا فيها من الناحية الخارجية ومن الناحية الداخلية ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الامور الامنية والامور العسكرية والموقف السياسي والمعاهدات بين الدول، وهل مصر تستطيع ان تلغي بعض المعاهدات او تعمل ايه؟ وقضية مياه النيل هيعمل في مين يستطيع ان يحل هذه المشكلة؟ وكيف سيتعامل مع ملف النيل؟ وكيف سيتعامل مع اثيوبيا هذه التي احاطت بها بعض الدول كاسرائيل وغيرها لضرب مصر وتركيع مصر؟ كل الامور دي كلها وغيرها وغيرها واشياء لا تخطر لي انا على بال. ده انا استطيع اختار السيسي ولا اختار حمدين صباحي ولا اختار واحد يطلع الشيخ وليد يرشح نفسه ولا يطلع مش عارف مين يرشح نفسه؟ ايه وكل واحد يجد في نفسه يقولك انا احل انا؟ لا انت ايه يا عم الحاج اللي ليها في ايه لعب عيالي؟ احنا شفنا المرة اللي فاتت، بس لان المرة دي مفيش عندنا الوقت مجلس الشعب، خلي بالك لان ما عندناش مجلس. لو عندنا مجلس الشعب الدستور بيقول ايه؟ نديكم درس في السياسة اهو. لو عندنا مجلس الشعب دلوقتي طبقا للدستور اي حزب ليه عضو كرسي في البرلمان من حقه ان هو يرشح واحد. ولذلك الفترة اللي فاتت كانت ملوخية ولا سلطة، كان كم واحد مترشح؟ عدد كبير. لكن لما قالوا 25,000 بس كله كش، محدش عارف يجيب ال 25,000، مش كده ولا لا؟ مين يجيب 25,000 توكيل؟ محدش عارف غير هما اتنين. واخدين بالكم ولا لا؟ الناس مش معروفه. واذا طلعت مش عارف واحده رشحت نفسها ودخلوا في التلفزيون وستات ورجاله وفلان، وفي الاخر ما عرفش يجيب ولا 5 توكيلات. واخدين بالكم اللي بنقصده؟ يعني القصد من هذه القضيه ايه؟ ان قضيه اختيار امام او حاكم المفروض ده مش لعامه الناس، مش معناه ان احنا بنقلل من شانكم، لا، لكن عاوزين كل انسان زي ما المثل المصري بيقول ادي العيش لخبازه. وذلك القضايا دي لا يقوم بها الا اهل الحل والعقد، ده شريعه ربنا سبحانه وتعالى. لكن علشان اجي اقول الاصوات الانتخابيه وراح واحد يروح يشتري، واحد يبيع صوته ب50 جنيه، واللي بيع صوته بكيلو سكر وكيلو زيت، واللي بيع صوته بكيلو لحمه، الناس بتبيع اصواتها. يقول لك يا عم انت والناس الكبيره الثقيله بتبيع اصواتها بس باساليب اخرى. ما الديمقراطيه فيها بيع اصوات، خلي بالك. يجي واحد يقول له ها طب انت هتديني ايه؟ يقول له انت وراك كم صوت؟ يقول له انا اقدر اجيب لك كم الف صوت بس عايز كرسي في الوزاره. ما ده اللي بيحدث. كل خلي بالكم الديمقراطيات في العالم بنفس الاسلوب تقسيم اسالك سؤال، ولما يجي دلوقتي بعض مرشحين الرئاسه يروح يقابل مش عارف رئيس الدعوه السلفيه ولا بيقول لك اديني اصوات قد ايه؟ يقول له طب بكام؟ طبعا مش هياخد كيلو سكر ولا ياخد كيلو لحمه، لا ده عايز حاجه ثانيه، عايز كرسي في الوزاره. واخدين بالكم؟ هي دي القضيه، بتبقى تقسيم. هتديني ايه وانا اقف وراك؟ ممكن جماعه انصار السنه تقول طب حل لنا مشكله المساجد، تحل لي مشكله المساجد ومشكله مش عارف الفلوس الخارج اللي بتيجي والقصه دي كلها. طيب خلاص احنا نقول لبتوع انصار السنه روحوا رشحوا المرشح الفلاني صفقات. يبقى القضيه كلها مبنيه على ايه؟ على صفقات. هي دي. يبقى كل واحد بيبيع، بس كل واحد كل برغوت على قد دمه. ففي دمه 50 جنيه، يقول لك هي القضيه عندنا 50 جنيه، او فرخه او كيلو لحمه. في انسان تاني المساله لا، انا ورايا اصوات كتيره. الكلام ده مش في مصر بس، في امريكا كده. ولذلك القضيه هناك شركات رؤوس اموال ضخمه هي اللي بتتحكم في قضايا الكراسي والرئاسه ومشاكل زي. الاسلام بقى بعدنا عن الرشوه وعن كل الكلام ده كله، وجعل الامر في ايد مين؟ اهل الحل والعقد. وذلك في الصراعات على الكراسي، في الصراعات على السلطه، ولو في صراع يبقى فوق. الشعب بيشتغل وملوش علاقه بكل القصص دي كلها، لان لو دخل لازم الشعب يشارك وكل الناس تشارك، 90 مليون يشاركوا. اشتغلنا كلنا سياسه الفتره اللي فاتت، البلد وقعت. مش كده ولا لا؟ لما كلنا اشتغلنا سياسه البلد وقعت. لان فعلا كل شباب الجامعه اشتغل في السياسه، والعمال اشتغلوا في السياسه، وخطباء الجمعه بيشتغلوا في السياسه، والمش كله كله كله، والنسوان بقت بتشتغل في السياسه، كله بقى بيشتغل في السياسه. اخرتها ايه؟ خربت البلد. شوف رصيد الدوله انخفض قد ايه، والدولار بقى سعره ايه، والجنيه بقى ايه. المفروض كل سنه الدكتور شغال دكتور، المهندس شغال مهندس، الفلاح شغال فلاح، العامل شغال، كل واحد يشوف شغله، بس الطالب يشوف شغله. والا دلوقتي بقى دي القصه كلها زي ما انتم شايفين، الطلبه بتضرب بمولوتوف وبتضرب بكذا وبيتقتلوا، مفيش دراسه، والبلد بتقع. لو استمرت البلد 7 سنين كده خلاص انتهت مصر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الصواب المنهج الصحيح دين الله عز وجل. هذه الديمقراطيه ادخلوها علينا والله لافسادنا، والله ادخلوها علينا لافسادنا. لكن الصواب ان يكون في اهل حل وعقد في الدوله، اهل شوكه وسلطان، ويستعينوا بالخبرات، هؤلاء هم اولو الامر في البلد. اما الناس فيكونون خلاص انت مسؤول عن هذا الامر واحنا مسؤولين عنه. انا مسؤول عن التدريس، مسؤول عن العمل، مسؤول عن العمل في المصنع، في الحقل، في التجاره، في كذا في كذا، كل واحد له قدره يشتغل من خلاله. لكن كلنا بقينا بتوع سياسه، ربنا يسلم ويحفظ هذه البلد وسائر بلاد المسلمين. قال: واحتج من قال لم يستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهما انه قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني. يعني ابا بكر الصديق، لانه استخلف، هو اللي اختاره عمر. يعني اذا كان اهل الحل والعقد بيختاروا، ما هو المفروض رئيس اهل الحل والعقد رئيس الدوله، مش كده ولا لا؟ ما هو رئيس الدوله رئيس اهل الحل والعقد لما يختار هو، مش كده؟ وطبعا هيستشير، والمفروض ونسعى الى ان يكون اميرنا ورئيس دولتنا، وندعو له ان يكون انسان اهل تقوى واهل خير، ويقرب منه الصالحين. فلو قرب منه الصالحين هؤلاء يرشدوه وينصحوه ويكونوا امناء في النصح. قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني.
يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز علق في هذا الموضع تعليقا أحب أن أذكره لكم في تلخيص، بيقول رحمة الله عليه: ولا منافاة عند أهل السنة بين هذه الأقوال الثلاثة، لا منافاة بين الأقوال التي تقول إنه، يعني أنت فاكر دلوقتي اللي فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقولون لا ده كان بالاختيار. بشوف الشيخ ابن باز قال إيه: ولا منافاة عند أهل السنة فإنها، يعني خلافة الصديق، بالنص وبالاتفاق جميعا، لا منافاة بين هذا وهذا، فإنها بالنص الجلي عند قوم وبالخفي عند آخرين وبالإشارة والاختيار، فقد أشار إلى هذا وأوصى بما يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار، النصوص اللي فاتت فيها إشارة وفيها وصية بأشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيختار للخلافة من بعده. قال: لكن ليس هناك النص القطعي الذي وجه فيه صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين بأن استخلفت عليكم فلانا، لن تجد هذا النص اللي هو إيه بيقول لهم أنا استخلفت عليكم من بعد أبا بكر الصديق، هل هذا حدث؟ لا، ده ما فيش النص القطعي، ولكن فيه الدلائل الكثيرة، الدلائل الكثيرة دالة على أنه مقدمهم، على أنه مقدمهم عليه رضوان الله وأفضلهم، وأنه أولى الناس بهذه المسألة، الأدلة بتقول كده. ثم الاختيار، فقد اختاره المؤمنون واجتمعوا له وبايعوه، فتم له الأمر بهذا وهذا، بالأمرين جميعا، اللهم ارض عنه. ثم قال: فالاختيار يكون بالنص ويكون بالصفات الحميدة ويكون لأسباب أخرى. فالاختيار استند إلى هذه الأمور الكثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة، فالاختيار لا يكون عبثا بل يكون له أسباب. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات كثيرة، ولذلك قالوا: رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في النصوص التي تحدث فيها وبين أن الذي سأل الخلافة من بعدي كما قد اقتدوا باللذين من بعدي، ها، أبي بكر وعمر، لما قال هذا صرح بهذا تصريح إنسان يخبر بشيء هو راضي عنه، واخدين بالكم ولا لأ؟ إن هو راضي عن هذا الاختيار، وإلا كان حذر وقال: لا تقتدوا باللذين من بعدي، لكن يقول اقتدوا باللذين من بعدي، أعلم الناس أن اللذين من بعده من؟ أبو بكر وعمر، ثم هو يقول اقتدوا بهما، فدل على رضائه عنهما أم لا؟ واضح؟ قال: وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ السيدة عائشة روي عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا لو استخلف؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، المؤلف لم يذكره كاملا لكنه أخرجه مسلم من طريق ابن أبي مليكة، قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل: لا، ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل: لا، من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. طبعا هذا اجتهاد منها، مش كده ولا لا؟ يعني هذا اجتهاد منها، لكنها بدأت بمن؟ بأبي بكر وعمر، لأن هذين اللذين نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حينما قال إيه؟ اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لكنها أخطأت الاجتهاد حينما قالت أن الثالث من؟ ها؟ أبو عبيدة بن الجراح، مع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في سقيف الدم ساعدة قال للأنصار وللمهاجرين الحاضرين: إني أرضى لكم أحد الرجلين، من؟ عمر وأبو عبيدة بن الجراح، لأنه أمين الأمة، أمين الأمة، مع أن عثمان أفضل منه وعلي أفضل منه، لكنه أحد العشرة المبشرين بالجنة لأنه أمين الأمة. أبو بكر الصديق قال: أختار لكم أحد الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. فقال له عمر: لا، بل أنت أفضلنا وسيدنا وأولانا، هلما نبايعك، كما سيجيء إن شاء الله تعالى في نص سقيفة بني ساعدة. يقول: تقول ذكرنا كلام السيدة عائشة. قال المؤلف: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعهد، يعني القول السيدة عائشة لما سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، فدل ذلك على أنه لم يستخلف. وكذلك في قول عمر بن الخطاب: وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني. كيف يجوز هذا مع ما سبق من نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه هو الخليفة من بعده؟ فقال المؤلف رحمة الله عليه: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر. يبقى يقصد أنه لو كان مستخلفا بعهد مكتوب لكان أبا بكر، لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه كما سيجيء في الحديث. بل قد أراد كتابته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عهدا مكتوبا ثم تركه، وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فحينما قال هذا يعني يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى عهد مكتوب، ده المسلمون لن يوافقوا على إمام لهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مين؟ إلا أبو بكر الصديق، وهذا أمر يرضاه الله. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأن الأمة لم تكن قد تغيرت. يعني تخيل لو كانت الأمة كأمة المسلمين في هذا الزمان، هل كانت اختارت أبا بكر الصديق؟ لا طبعا، ما ينفعش أبو بكر الصديق. وانتوا فاكرين أبو بكر لو موجود في زماننا هذا كان الناس اختاروا أبو بكر الصديق؟ يقول لك يا عم أبو بكر إيه وعمر إيه، نحبهم نتعلم منهم، لكن ما ينفعش يحكمونا، مش عشان هم ليسوا صالحين لحكم البلاد، لا، الناس يريدون واحد يكون ميسر عليهم الحياة شوية، يجي لهم عمر ولا يجي لهم أبو بكر، لا، مش عايزين الحياة تبقى ناشفة، هم عاوزين الحياة تبقى فيها معاصي وفيها أفلام وفيها تلفزيونات وفيها كذا وفيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فمش هينفع أبو بكر ولا ينفع عمر، هيشددوا عليهم. ولذلك أبو بكر يأتي الجيل، الجيل ده فيه مين المحكومون؟ عمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الحاكم مراية لزمانه ولأهل عصره. ولذلك لما شابت الأمة خلطت شيب لها كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك جالها مين؟ بنو أمية، وقالوا من الحجاج بن يوسف الثقفي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تكون الامه كما في عهد الصديق، يبقى الصديق هو الامام، في عهد عمر ياتي عمر، الناس عهد عثمان علي، بعد كده حدث الخلاف في عهد علي بن ابي طالب، فجاء الملك معاويه بن ابي سفيان ملك، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ياتي بنو اميه، لان الامه كانت يعني ربنا يسلم، نسال الله السلامه. فيقول: فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، أخبر أنه هيكون الخليفة من بعده، إخبار راض بذلك، راض عن هذا، كما قال: اقتدوا بالذين من بعده، حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، الأمر مش محتاج كتابة، أعلمه الله أن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختار والمؤمنون من خلافة أبي بكر. طبعا ولم يذكر الحديث، وإنما المحقق عندما ذكره في الحاشية نقرأ الحديث، واضح؟ الحديث في الصحيحين نقرأه إن شاء الله، اللي هو حينما هم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكتب كتابا وعهدا لأبي بكر، ولكنه كان متعبا صلى الله عليه وسلم، وكان المرض قد غلبه، فأشار عمر بن الخطاب ألا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وحدث يعني اضطراب في المجلس ورفع صوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم جميعا من غرفته. اخرج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم, حضر يعني ايه؟ يعني حضرته الوفاة. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما, وفي رواية ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع. عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم متعبا جدا, فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. طبعا عمر نظر الى الامر نظرة مصلحة, الرسول صلى الله عليه وسلم متعب, هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كتب هذا الكتاب, هذا الكتاب الذي سيكتبه سيأتي بامور جديدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الوحي والقرآن عندنا, وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريحة والمبينة للقرآن, فنحن في حاجة الى ان نتعب الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقوم بكتابة عهد الان. فقال حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا, فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده, ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغط والصوت المرتفع والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. بالطبع لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مكلفا بتبليغ هذا الكتاب وبكتابتي لما امتنع, ارتفعت الاصوات ما ارتفعتش الاصوات, اتخانقوا مع بعض, لابد ان يكتبوا, لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يبلغ, بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك, فسيبلغ حتما, لكنه حينما يقول قوموا عني ثم بعد ذلك يتأخر موته صلى الله عليه وسلم ولا يكتب شيئا ولا يتكلم في هذا الامر مرة اخرى, معنى ذلك انه كما قال عمر حسبنا كتاب الله. واضح الكلام ولا لا؟ فقال فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. واخرجه البخاري ايضا اركان متعددة يعني في عدة مواضع وفي بعضها, ومسلم ان ذلك كان يوم الخميس. قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الاول في شرح الحديث في المجلد الاول, قال القرطبي وكان حق المأمور ان يبادر للامتثال, يعني كان الواجب على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يبادروا للامتثال, لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلح, والا لو كان على الوجوب وفهم عمر ذلك ما كان يجوز لعمر ولا لغير عمر ان يمتنع عن تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم مفيش حاجة بتعدي عند العلماء بدون دراسة وبدون بحث, يعني هذه الروايات لابد من تمحيصها ولابد من بحثها. فقال وكان يعني القاعدة حق المأمور ان يبادر للامتثال, الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ونحن ننفذ, طب لماذا امتنع عمر؟ قال لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة من الموجودين يعني انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلح, فكرهوا ان يكلفوه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة, مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله, ولكن وظهر لطائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لما فيه من امتثال امره وما يتضمنه من زيادة الايضاح, وده اللي قال ابن عباس لما قال الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب كتابا, اذا الصحابة اختلفوا في هذا. قال وظهر لطائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لما فيه من امتثال امره وما يتضمنه من زيادة الايضاح, ودل امره لهم بالقيام اما طردهم وقال قوموا عني, دل على ان امره الاول كان على الاختيار, يبقى وافق مذهب مين؟ عمر. واضح الكلام ولا لا؟ قال ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اياما ولم يعاود امرهم بذلك, ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. واضح الكلام؟ لو كان واجبا لم يتركه صلى الله عليه وسلم لاختلافهم, لانه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف, وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الامور ما لم يجزم بالامر فاذا اعتزم امتثله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراجعه الصحابة احيانا، واضح، ولكنه اذا عزم على الامر يمتثل. قال الحافظ: واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان اراد ان يكتب كتابا ينص فيه على الاحكام ليرتفع الخلاف، وقيل بل اراد ان ينص على اسماء الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده، يؤيد كلام سفيان، انه صلى الله عليه وسلم قال في اوائل مرضي وهو عند عائشة: دعي لي، ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب كتابا، فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يبقى قضية الكتاب كانت بتلح عليه صلى الله عليه وسلم علشان يكتب كتابا لا يختلف فيه، ليس في الشرع ولا في الدين، وانما في ايه، في امور السياسة، حتى لا يختلف من الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لعائشة، فعائشة امتنعت عن هذا الامر وخشيت، لانها ما كانت ترضى بهذا الامر. ثم بعد ذلك يحدث من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لان الله قد قضى امرا سبحانه وتعالى ان يحدث ما حدث من الشيعة والاختلاف وما شاكل ذلك. نعم. يقول: وللمصنف اي البخاري معناه، معنى الحديث، ومع ذلك فلم يكتب، والاول اظهر، القول الاول لقول عمر: حسبنا كتاب الله، اي كافينا، مع انه يشمل الوجه الثاني لانه بعض افراد. يعني الحافظ ابن حجر يريد ان يقول ان الامر ما كانش كتابة الاسماء، اسماء الخلفاء، ولكن الامر لرفع الخلاف في الاحكام وما شاكل ذلك، ويستدل بان عمر قال ايه: حسبنا كتاب الله، ويقول ان هذا القول يعم القول الثاني، والله اعلم. ونعود الى ما كنا بصدد في قراءة كتاب شرح الطحاوي. قال المؤلف رحمة الله عليه: فلو كان التعيين، تعيين الخليفة يعني، مما يشتبه على الامة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على ان ابا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم ان الامة ستختلف في ابي بكر لدلهم على الخليفة حتى لا يختلفوا، لكنه علم كما قال: يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. وفعلا هو حدث خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة ابدا، يعني المسألة كلمات قيلت في سقيف بني ساعدة وحسم الامر فورا، حسم الامر تماما. يعني كان يخشى سعد بن عبادة والخزرج، كانوا يخافون، حتى ان بعضهم قال مقولة، قال: نخشى، قالوا هذا لعمر ولأبي بكر، نخشى ان يتولى الامر فينا بعد رجال ممن قتل الانصار اباءهم واخوانهم. واخدين بالكم؟ يعني يخشون من ان يتولى الامر من المهاجرين من قتل الانصار في الغزوات اباءهم واخوانهم، فمن الممكن ان تتدخل الايه، العصبية الاسرية في هذا الامر او القبلية، فينكلوا بالانصار. ولذلك قالوا: منا امير ومنكم امير، كانوا يخشون هذه القضية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حسبها ابو بكر الصديق حينما قال: ان العرب لا يعرفون هذا الامر الا لهذا الحي من قريش، انتم الوزراء ونحن الامراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الائمة من قريش، انتهى الامر. واخدين بالكم ولا لا؟ والله عز وجل قال في سورة الحشر حينما تكلم عن المهاجرين والانصار، قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا، قال في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. والله وصف الصادقين من؟ المهاجرين في سورة الحشر: اولئك هم الصادقون، مش كده؟ فاستدل استدلالات عجيبة من ايات القرآن الكريم ابو بكر الصديق في سقيف بني ساعدة. فالامر حسم في ساعة واحدة، في بعض يوم، في سقيفة بني ساعدة، بل ان الامة قد بايعت ابا بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وتجهيزه للدفن تم الامر، واصبح للامة ايه، خليفة، هو ابو بكر الصديق مجمع عليه. فيقول: فلو كان التعيين مما يشتبه على الامة، تعيين الخليفة، لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على ان ابا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والانصار: انت خيرنا وسيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم احد. هل استطاع واحد من الصحابة ان يقول لا ما حصلش في حد احب للرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ في حد افضل منه؟ في حد يتفوق عليه؟ لا. قال له بل انت خيرنا وسيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم احد. ولا قال احد من الصحابة ان غير ابي بكر من المهاجرين احق بالخلافة منه. ولم ينازع احد في خلافته الا بعض الانصار، طبعا في ان يكون من الانصار امير ومن المهاجرين امير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. خدوا بالكم، يعني الامة اجمعت على خلافة وامامة الصديق، وان نازع في ذلك بعض الصحابة، نازع في ذلك بعض كسعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. خدوا بالكم حينما قالوا منا امير ومنكم امير. علقت على ذلك في هامش الكتاب بقولي: هل يجوز ان يستدل الان مستدل بمنازعة هؤلاء لخلافة الصديق في مقابلة اجماع الامة بعد ذلك؟ ينفع حد يستدل سعد بن عبادة وفي مقابلة النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نقول: فكيف يستدل مستدل بفعل بعض السلف كالحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهما في الخروج على الحكام بعد اجماع اهل السنة على عدم جواز ذلك وتواتر النصوص بالصبر وهما من بابك واحدة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي واحد دلوقتي يقول لك تجيب له النصوص المتواترة وتجيب له اجماع السلف، يقول لك بس عبد الله بن الزبير فعل كذا، الحسين فعل كذا، هل يجوز ان يستدل بهؤلاء الافراد على مخالفة الاجماع وعلى النصوص المتواترة؟ ان جاز يبقى يجوز ان نستدل بما فعله سعد بن عبادة ومن فعله في سقيفة بني ساعدة مع مخالفة الايه؟ ها؟ الاجماع الامة. واضح واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يقول ثم الانصار، يقول المؤلف رحمة الله عليه: ثم الانصار كلهم بايعوا ابا بكر رضي الله عنه الا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. ولم يقل احد من الصحابة قط ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير ابي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال اهل البدع، اهل البدع من الشيعة وغيرهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن ابي طالب، والبعض يقول نص على العباس، وكل هذه اكاذيب ما انزل الله بها من سلطان. وروى ابن بطة باسناده ان عمر ابن عبد العزيز بعث محمد ابن الزبير الحنظلي الى الحسن البصري يعني، فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر؟ فقال: او في شك صاحبك؟ عمر بن عبد العزيز يعني: نعم والله، نعم يعني استخلفه، والله الذي لا اله الا هو استخلفه، لهو كان اتقى لله من ان يتوسب عليها. شوف الاستدلال، لهو كان اتقى. وانتوا فاكرين ابو بكر الصديق ده يعمل زي ما عمل مثلا عبد الملك بن مروان، يعمل زي ما عمل اي حاكم من الحكام اللي بينزلوا فجأة الصبح تلاقيه على الكرسي يخطف؟ ما هي دي سرقة. خلي بالكم، احنا لو كنا نقول ان الحاكم المتغلب لو السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه درءا للفتن وللدماء، لكن هو حرامي سرق ما لا يجوز له، مش كده ولا لا؟ ده اللي بيجي يسرق كرسي فوتيه بيبقى مص ويتم القبض عليه، وما يسرق كرسي العرش بتاع البلد يبقى ايه؟ ولذلك الحاكم المتغلب لا يجوز الخروج عليه ويزعل له ولو السمع والطاعة، مش حبا فيه وانما عشان ايه؟ هو لص سارق، لانه لا يجوز الا بمبايعة اهل الحل والعقد. هذا الذي يأتي ثورة هوب تلاقيه فوق الكرسي حرام، بس حرام كبير قوي، ولكن الشرع منع من ايه؟ ها؟ من الخروج عليه، مش حبا فيه ولا تقديس له، وانما ليه؟ صيانه للدماء، لان هذا الرجل المتغلب مع جيش، ما هو عشان يجي متغلب مع جيش وقوه تيجي تقف قصاده ما الذي سيحدث؟ دماء، لا ارتكاب اخف الضررين.
واضح الكلام؟ والارتكاب اخف الايه الضررين، والا سيحدث قتل قد ايه، وفي الاخر برضو من الممكن ان يتغلب هو يمسك السلطة برضو، بس يكون قتل قد ايه من الناس وجرح قد ايه وترملت نساء وتيتمت اطفال. فالشريعة بتحافظ على الايه، ها، على الدماء، وبتحافظ على الاموال، وبتحافظ على المقاصد، في مقاصد في الشريعة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول هو لهو كان ابو بكر اتقى لله من ان يتوسب عليها، يقفز على السلطة ويأخذها ويصبح خليفة على المسلمين كده بالقوة، ما يعملهاش ابو بكر الصديق، جينه يمنعه. ولذلك ابو بكر يعلم جيدا انه هو الذي يستحقه، وان اهل الحل والعقد هم الذين ايه يختارونه رضي الله عنه. ومع ذلك هذا الاثر ضعيف في الاسناد جدا كما قال الشيخ احمد شاكر، لان محمد ابن الزبير الحنظلي قال البخاري في كتاب الضعفاء منكر الحديث. خدوا بالكم يعني الخبر اهو، ومع ذلك لما نيجي نحقق الامر، مع ان الخبر جميل ومعناه جميل جدا، لكن برضو اهل الحديث اي خبر باسناد بيدرسوا اسناد، مفيش مجاملة. ولذلك احنا لو محصنا القصص التاريخي باسلوب المحدثين في حواديت كتير قوي واساطير ممكن تتشال من التاريخ، لان التاريخ للاسف الناس ياخذونه بدون تمحيص للروايات، وانت الان انت عايش اهو في الدنيا وبيجي لك خبر من اي كذاب اي دجال بتاخده وللاسف بتصدقه، مع ان القاعده عندنا ما افت الاخبار الا رواتها، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه عظيمه للاسف كثير من المتدينين لا يعملون بها. يقول ما افت، يقول النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. واحنا عارفين ان عندنا ناس كتير جدا بتاخد معلوماتها عن طريق النت وعن طريق الاذاعه، عن طريق التلفزيون، عن طريق الجرايد، واي كذاب يكتب وانت للاسف يقيء عليك اخبارا وانت تتحول الى ناقل عدوى وناقل جراثيم وناقل فيروسات من الشائعات الكاذبه. ومن الممكن ان تهدم دوله، تهدم امه بخبر. وإذا شوف القران قال ايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها يقول ايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. طب ايه الربط بين ده وبين ده؟ لان الطائفتين لا يقتتلوا دول ما اقتتلا الا من جراء كذاب دجال. هو الخلافات اللي حدثت في صدر الامه الاسلاميه في فجر الاسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت عمر بن الخطاب وخلافه عثمان، الفتنه اللي حدثت في عهد عثمان كانت من جراء ايه؟ عبد الله بن سبأ كذاب كان في كل مكان يسير تسير الشائعات، وسمي بالموت الاسود، فجاه يختفي يظهر في الكوفه بفتنه، يختفي يظهر في البصره بفتن، يختفي يظهر في مصر بفتن، حتى قلب الناس على الخليفه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حتى قتل مظلوما في داره رضي الله عنه، وما استتب الامر للمسلمين بعده. ومنذ قتل الخليفه عثمان ابن عفان وانفتحت ابواب الفتن بعد ذلك، وحدث ما حدث في عهد الخليفه علي بن ابي طالب، ثم بعد موت معاويه بن ابي سفيان، والفتن التي حدثت في عهد يزيد بن معاوية وخروج الناس عليه، وقعة الحرة وما شكل ذلك، كل هذه الأمور قد نتعرض لها، وادعو يعني ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتعرض لهذه الأمور لبيان خطورة وفيكم سماعون لهم قضية الشائعات والأكاذيب، واخدين بالكم؟ ولذلك التاريخ ينبغي أن تعاد كتابته بأساليب المحدثين، بأساليب أهل الحديث، كل الأخبار غير الصحيحة تلقى جانبا، ولا نبني تاريخنا إلا على الأخبار الصحيحة، وهذا سيعلم الناشئة ألا يقبلوا أخبار زيك ساعتها، لا في فيسبوك ولا في كلام فارغ من ده، لأن كل الكلام ده كله تسمع خبر هوب وإيه والخبر يجي لك. خلي بالك يعني في عند الصحفيين قديما حاجة اسمها الشغل،
والشغل عند الصحفيين اللي هي الاخبار التي تأتي هو في الاصل يعني تعرف اللي بيقولوا عليه الفبركة الامريكية فبركة صحفية. وحتى ظهرت نقطة مشهورة قديمة عند الصحفيين قديما كانوا بيقولوا ايه ان رئيس التحرير جاءه المسؤول عن الصفحة وقال له هناك عمودين ناقصين ماذا نفعل ما عندناش اخبار قال اكتب حدث زلزال في مدينة كذا كتبه ده قال له لسه في حتة فاضية قال له كذب الخبر واخدين بالكم دي كانت نكتة انتوا ايه مش واخدين بالكم ولا ايه تضحكوش ليه يعني الرجل كذب عشان يملى الصفحة يملى الفراغ بعد كده قال له ده لسه في حتة فاضية في الديل الصفحة قال له كذب الخبر يعني معنى كده ان المسألة فبركة للأسف انت بتقرأ كل خبر على انه حقيقي لا يا اخي ما آفة الأخبار إلا رواتها الآفة آفة الخبر الراوي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع لأن مش كل اللي بتسمعه صح فلو أنت اشتغلت كل كلمة تدخل ودنك تقولها بلسانك هتبقى كذاب لأنك بتسمع أكاذيب فلما تقولها ما شفتش حصل إيه بجرنا النهاردة مش عارف إيه حصل إيه وقناة إيه قالت إيه وإنك فقه الواقع وكله كده فقه الواقع فقه القصاصات فقه القواقع كما قال بعض المشايخ مش كده؟ نعم يقول وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة شرعية دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل غزوة ذات السلاسل قال فأتيتهم فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر وعد رجالا يبقى بالترتيب كده أفضل الناس مين أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر غامر يعني خاصم لمحه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده طبعا يعني لو قيل عن فلان من الناس عنده فراسة فالرسول عليه الصلاة والسلام أبو الفراسة مش كده ولا إيه يعني اللي عنده فراسة فما بالكم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فلمحه قال أما صاحبكم فقد غامر غامر يعني خاصم ومعناها دخل في غمرة الخصومة والغامر والذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره غامر يعني شكله بيقول انه جاي متخانق فسلم ابو بكر وقال انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمته يعني كان بيني وبينه حاجة زعلتنا من بعض فاسرعت اليه ثم ندمته يعني شد معاه ثم ندم فسألته ان يغفر لي فأبى علي سألته ان يغفر لي فأبى رفض ابو بكر فرفض عمر فأقبلت إليك للنبي صلى الله عليه وسلم جاي يوسط النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يصلح بينه وبين عمر بن الخطاب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات ثلاثا ثم إن عمر ندم في نفس اللحظة دي عمر ندم فأتى منزل أبي بكر جري يدور على أبي بكر فراح بيته فسأل أسمى هو يعني موجود فقالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر أي تذهب نضارته من الغضب الرسول غضب جدا من عمر فسلم عليه فتبعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتبعر يعني تذهب نضارته من الغضب حتى أشفق أبو بكر أشفق على عمر واخدين بالكم حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم مرتين أنا اللي كنت غلطان أنا اللي ظلمته ما تغضبش منه شوف حبهم لبعض
شوف رحمتهم ببعض، شوف شفقتهم على بعض. مش ابو بكر فرح وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد لي حقي، انت يا عمر انا اعتذر لك ومش عايز تقبل عذري، طب خد بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب عليك النهارده شوف هيحصل لك ايه. لا، جثى على ركبتيه ويكلم الرسول، اشفق على عمر وجثى، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله غضب والغضب ظهر على وجهه، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انا كنت اظلم مرتين، انا اللي ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم ينظر الى كلام ابي بكر وانما وجه الكلام للصحابة، ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت ووساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فهل انتم يا طب ما عمر صاحبك يا رسول الله. لكن لا، فاكر لما قال لخالد بن الوليد دعوا لي اصحابي يا خالد، مع ان خالد من اصحابه، لكن لما يختلف مع عبد الرحمن بن عوف او الزبير بن العوام او حد من الاوائل، مين خالد امام هؤلاء الاوائل؟ يبقى يقول لو دعوا لي اصحابي. الصحبة ايه؟ درجات ومراتب. هنا اصبحت الصحبة واحد بس اللي هو ابو بكر. فشوف قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم، هل انتم تاركوا لي صاحبي، مع ان عمر من اعظم اصحابي، لكن لما يختلف عمر مع ابي بكر يبقى مين الصاحب هنا؟ لانه في القرآن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، هو صاحبه الوحيد اللي ذكر في القرآن، مش كده ولا ايه؟ مع ان الصحبة للجميع، وشرف الصحبة الاعظم للعشرة المبشرين بالجنة، مش كده ولا لا؟ واعظمهم ابو بكر ثم عمر. لكن لما يحدث خلاف بين ابي بكر وعمر، لا بقى يبقى ابو بكر هو الصاحب هنا. فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما اوذي بعدها؟ حدش قرب ناحيه ابي بكر الصديق ابدا، محدش يغضبه، محدش يقدر يغضب ابا بكر الصديق بعد ذلك لا بالقول ولا بالفعل. يبقى ابو بكر الصديق هو الذي يستحق، هو الافضل، محدش يستطيع من الصحابه انه يتصور ان هناك من هو افضل من ابي بكر. شفتم بقى ضلال الشيعه الرافضه الذين مش بيؤذوا ابا بكر الصديق بتفضيل عليه، لا ده بيكفروا ابا بكر الصديق تكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومعنى غامر يعني غاضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. ده صاحب الشرح بيقول كده، يضيق هذا المختصر عن ذكر فضائل ابي بكر الصديق. ارجعوا الى في المطولات الكتب التي تحدثت عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوعات. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسنح. السنح مكان على بعد ميل من المدينة، مكان اسمه السنح، واخدين بالكم، طرف من اطراف المدينة في العوالي، احيانا يقولون السنح بالعوالي، مكان في عالي المدينة. يقول وابو بكر كان يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قبض، كان ابو بكر في بيته بالسنح، فذكرت الحديث، حديث طويل في الصحيحين، الى ان قالت واجتمع الانصار الى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا امير ومنكم امير، فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. ابو بكر سكته، ما في مواقف ما ينفعش فيها غير ابو بكر الصديق. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الخبر ده وفي الحديث ده اللي اختصر المؤلف، انه جاء كان في بيته فجاء فوجد عمر يخطب ويقول رضي الله عنه من قال ان محمدا قد مات ساضربه بالسيف واقتله، فان الذين يقولون هذا القول هم المنافقون، الى اخر ما قال. وكلام هذا كان، خدوا بالكم، يعني هو لم يستطع ان يضبط نفسه فتكلم بهذا الكلام، ومع ذلك كان هذا الكلام له وقعه، كان المسلمون في حاجة الى كلامه، ثم كانوا في حاجة الى خطبة ابي بكر الصديق كما قالت سيدة عائشة، فكلام عمر اسكت المنافقين. لولا عمر وكلام عمر، لولا ان الله عز وجل وفق عمر لكي يقول هذا الكلام، ما الذي شوف انت تنظر لان عمر ايه، لن يستطيع ان يضبط نفسه وقال هذا الكلام. هذا الكلام الذي قيل الله سبحانه وتعالى اراده،
لتخويف المنافقين، لان المنافقين حينما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعملوا فتنة في المدينة ويعملوا فتنة كبيرة. لكن لما عمر يقول اللي هيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات هقطع رقبته، كل المنافقين كشوا، واخدين بالكم؟ فجاء ابو بكر فصعد المنبر واسكت عمر، ثم قال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر سكت، يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن، يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن. وكان كلامه فيه فائدة، وكان كلام الصديق فيه فوائد جمة. يقول حينما ذهب أيضا إلى سقيفة بني ساعدة، وأراد أهل الخزرج في سقيفة بني ساعدة من الأنصار، قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وعمر يقول: زورت في نفسي مقولة، يعني جهز في نفسه وأراد أن يضبط مقولة، هذه المقولة تكون طيبة ويستطيع بها أن يقضي على الفتنة. قال: فإذا أبو بكر الصديق يسكتني ثم يتكلم، فما كان في نفسي؟ قال: أبو بكر الصديق أفضل منه. الصديق تكلم بكلام عمر، انبهر من كلامه فوجده تفوق عليه في كلامه، وذلك يقول: فتكلم أبلغ الناس، فتكلم أبلغ الناس. يقول: فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك عن الكلام إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. يعني خشيت ان ابو بكر لو تكلم ممكن يكون ايه، متأثر بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع ان يأتي بكلام ايه مناسب في هذه المناسبة، خشيت الا يبلغه ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس، تقرأ ابلغ على انها فاعل، وتقرأ ابلغ. والسهيلي قال ان ابلغ اعظم بلاغة وأبلغ. لماذا؟ لأنها تعرب حال، فالحال أفضل من أن يكون وصفا لأبي بكر الصديق. فتكلم أبلغ الناس تجوز، ولكن لو قرأت فتكلم أبلغ الناس، فتكلم هو في حال كونه ها أبلغ الناس لكان أبلغ. ده كلام السهيلي كما نقله الحافظ في الفتح. فقال: في كلامي نحن الأمراء وأنتم الوزراء. طبعا هو قال كلام كثيرا، ولكن الرواية هنا مختصرة. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء، ولكن يعني نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. قريش يعني أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر او ابا عبيدة ابن الجراح. طبعا الحديث هنا مختصر، والا لو انتم رجعتم لجميع الروايات ستجدونه وقد استدل عليهم بالقرآن، واستدل عليهم باحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الائمة من قريش، واستدل بقول الله تعالى: كونوا مع، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وان المهاجرين في القرآن هم واولئك هم الصادقون. استدل عليهم استدلالات طيبة جدا، قد نتعرض لشيء منها فيما بعد ان شاء الله تعالى، ولكننا الان نقرأ ما بين ايدينا. قال: لم يقل بيعوني انا، مع انه يعلم انه افضلهم، ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكون هو الخليفة من بعده، ولكنه هضما للنفس ولا يستطيع ان يزكي نفسه ولا ان يطلب الخلافة والامامة. ولذلك يا اخواننا اللي بيطلب الامامة ما بيوفقش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرص الانسان عليها، ماذا تكون النتيجة؟ يخفق. لماذا؟ لانه يحرم التوفيق من قبل رب العالمين، يحرم التوفيق. ولذلك هي لمن قيل هي لك، لا لمن قال هي لي. لكن احنا الوقت للأسف كل واحد فينا هو اولى الناس بحكم هذه البلاد. يقول: قال فبايع عمر او ابا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس كل اللي في السقيفة بايعوه. فقال قائل قتلتم سعدا سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. واخدين بالكم قتله الله ليه؟ لان سعد بن عبادة رضي الله عنه كان غاضبا لانه كان يريد هو ان يكون الامير وهم كانوا يعني. ولذلك وجدنا الاوس قد انعزلوا اسيد بن حضير ومن معه انعزلوا لانهم ما طلبوا الاماره وانما طلبها من سعد بن عبادة هو الذي طلبها. ولذلك قال عمر قتله الله يدعو عليه قتله الله لانه نظر اليه على انه تسبب في ايه في فتنه وقى الله عز وجل المسلمين ايه شرها واجتمعوا بفضل الله تبارك وتعالى. بل اهل الخزرج انفسهم تركوا سعدا ابن عبادة وبايعوا من وبايعوا مين ابا بكر الصديق وانتهى الامر. قال والسلح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قول ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نقرأ ولا تعبتم؟ نكمل 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 عشان كلام عن عمر مش كثير لان احنا بعد كده لينا كلام يقول بمشيئة الله تعالى. لانه بيقول ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الامة ثم لعمر ابن الخطاب. اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر لعمر رضي الله عنهما وذلك بتفويض ابي بكر الخلافة اليه واتفاق الامة بعده عليه. ابو بكر الصديق اسند اليه الخلافة الامر من بعده عهد اليه ان يكون هو الخليفة من بعده واتفقت الامة ولم تنازع في ذلك. قال وفضائله رضي الله عنه اشهر من ان تنكر واكثر من ان تذكر. مناقب عمر وفضائل عمر عظيمة. فقد روي عن محمد بن الحنفية. عارفين محمد بن الحنفية مين؟ ابو علي بن ابي طالب بس ليس من السيدة فاطمة وانما من الحنفية. تمام؟ محمد بن الحنفية انه قال قلت لابي مين ابوه؟ علي بن ابي طالب يا ابتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني او ما تعرف؟ فقلت لا. قال ابو بكر اهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت ان يقول ثم عثمان فقلت ثم انت. فقال ما انا الا رجل من المسلمين. شوف الجمال. وطبعا محمد بن الحنفية يخشى ان يقول والده عثمان لانه هو يفضل اباه على عثمان. فقال ثم انت ما خاف. قال له ابو بكر. قال له ثم مين؟ قال له ثم عمر. لو قال له ثم مين اقول له عثمان. فرد عليه وقال له ايه ثم انت؟ قال له ما ابوك الا ها رجل من المسلمين. والحديث في الصحيح في البخاري. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر. باللذين من بعد ابو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريري حينما قتل رضي الله عنه شهيدا فتكنفه الناس يدعون. تكنفه عن احاط به الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع. يرفع وانا فيهم. مين اللي فيهم؟ ابن عباس الراوي. ابن عباس اللي بيقول هذا الكلام يقول وانا فيهم. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي. رجل من ضغطي جاء مسك كتافي لان ابن عباس كان غلاما كان يعني قد ناهز الاحتلام عنده 13 14 سنة. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي فالتفت اليه فاذا هو علي. وجد ابن عمه عليا ابن ابي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك. يعني ما تركت من بعدك رجلا هذا الرجل احب ان القى الله بمثل عمله مثلك او منك. يعني معنى ذلك انه يتمنى ان يلقى الله بعمل مثل عمل مين؟ عمر. شوف فضل فضل عمر بن الخطاب ايه؟ علي يتمنى ان يلقى الله بمثل عمله. وايم الله ان كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني ده لسه بيتكلم عليه، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق مع أبو بكر وعمر، ويدخل مع أبو بكر وعمر، ويخرج مع أبو بكر وعمر، فبيقول له أظن أنه سيلحق بكما ويكون معكما في الآخرة وفي الجنة إن شاء الله. واخدين بالكم؟ يبقى علي بن أبي طالب هو الحديث في البخاري ومسلم. يبقى دي المناقب هنا، الشيخ الشارح دقيق جدا بيذكر المناقب اللي ايه؟ اللي رويت عن مين؟ عن علي، علشان اللي بيطعن فيهما ويقول عنهما الجبت والطاغوت هم الذين يدعون انهم شيعة علي، الكذابون الدجالون، مش كده ولا لا؟ مش بيحتفلوا بقاتل عمر بن الخطاب ابي لؤلؤة المجوسي في ايران، وعاملين له مقام مسمينه مقام بابا شجاع، لانه قتل مين؟ عمر بن الخطاب. ويوم مقتل عمر عندهم عيد، عيد النيروز، يوم مقتل عمر ابن الخطاب، لان قتله ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. واخدين بالكم؟ فيتقربون الى ربهم زعموا بلعن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والطعن في السيدة عائشة، فلعنهم الله، ولعن الله من لا يلعنهم، ولعن الله من يحتطب في حبالهم، ولعن الله من يضع يده في ايديهم ومن يدافع عنهم. قولوا امين. عارفين مش هيقول امين؟ اوعوا ما تقولوش امين، امنهم. وتقدم حديث ابي هريرة في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، فاكرين الحديث؟ ثم نزع ابي بكر، نسخة الرسالة فيها خطأ، ثم نزل، هذا خطأ، الصواب ثم نزع ابي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، استحالت غربا يعني تحولت الى ايه؟ اناء كبير لملء المياه، فاخذها ابن عمر ابن الخطاب، فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، او كما جاء في الحديث يفري فرية، يعني يعمل عمله ويصنع صنيعه ويقطع قطعة، حتى ضرب الناس بعطن من كثرة الماء، جاءت الإبل وبركت حول البئر من كثرة المياه التي استخرجها من عمر. ده دليل على ايه؟ فتحات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية اصواتهن الحديث. المؤلف ما ذكرش الحديث، وانا هقوله لكم كما جاء في البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يستكثرنه يعني يطلبن منه كثرة النفقة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: انهن كنا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام، كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عالية اصواتهن على صوتي، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، جريوا استخبوا وراء الحجاب، الحجاب المضروب مش الحجاب، يعني كانوا هم قلعين الحجاب. خلي بالكم، لا يقال عن الذي تلبسه المرأة حجابا، لا يقال حجاب، وانما يقال جلباب، تجلببت، او يقال اختمرت، لكن الحجاب الستارة اللي في البيت. ولذلك القرآن الكريم لما قال في سورة الأحزاب: يا نساء، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إيه؟ جلابيبهن. والآية الأخرى اللي تكلمت عن الخمار قالت إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دي آيات الإيه؟ ملابس المرأة خارج البيت، لكن جوه البيت بقى قال إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فذلك يخطئ من يسمي جلباب المرأة أو خمارها حجابا، هذا خطأ، ده مش حجاب. وذلك الكتب اللي ألفت تسمى بحجاب المرأة المسلمة، هذا خطأ. الحجاب في البيت مضروب ستارة، لأن المرأة في البيت ما بتلبس الملابس اللي بتخرج بيها، ملابسها العادية في البيت، فلو جاء احد واراد ان يخاطبها او يكلمها يخاطبها من وراء ايه؟ عشان ما يفرضش الشرع عليها انها تتجلبب وتظهر فتكلف ما لا تطيق. طب ما اسهل من كده، خليها عادي زي ما قاعده في بيتها ولكن من وراء ايه؟ حجاب. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام. ولذلك سواء قلنا ان هؤلاء النسوه كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او غير زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قولوا قمنا فبادرنا الحجاب مش معناه انه كانوا قلعين هدومهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وخلعين الخمار وقاعدين قدام الرسول عليه الصلاه والسلام شعورهن عاريه. ثم حينما دخل عمر اختفينا خلف الحجاب او لبسوا الحجاب. لا، فبادرنا الحجاب مش لبسوا الحجاب، لا، دول دخلوا استخبوا ورا الحجاب. وضحت الصوره ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين النص. قال قمنا فبادرنا الحجاب فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اضحك الله سنك يعني ايه؟ مش المقصود انك تضحك على طول يعني، وانما المقصود ايه؟ ان يدخل الله عليك السرور وان يبعد عنك الحزن. ده هذا الدعاء كنايه عن ابعاد الحزن عنك وادخال السرور على قلبك. اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء النسوه اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. طبعا لو كان المقصود انهم لبسوا حجابتهم، طب ما هو كان المفروض يلبسوا الحجاب قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا مش لابسين الحجاب ولبسوا الحجاب عشان عمر، طب ما واجب عليهن ان يرتدين الحجاب امام عمر او امام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون انهن يبتدرن يعني استخبوا اختفينا تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ فهمتوا معنى ابتدرنا الحجاب؟ نعم. يقول فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فانت احق ان يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم انت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هي بقى الجملة الاخيرة اللي المؤلف ذكرها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. ايها يا ابن الخطاب، المقصود بها يعني لا تبدأنا بحديث توقف عما تقول، لانه شد علينا فقال له خفف يعني. ولو قرأت ايهن بالكسر والتنوين معناه حدثنا ما شئت، يعني لو قرأت ايهن يعني اتكلم زي ما انت عايز هم يستاهلوا، ولو ايهن يعني توقف عن كلامك. واخدين بالك؟ وبكل قرأت الرواية ايهن وايهن، فايهن يعني يعني تكلم ما شئت وقول لهم لانه شد عليهن، وايهن بمعنى ايه؟ ها، توقف عن حديثك. ثم قال ده بقى الخبر لماذا جاء؟ لماذا جاء الخبر هنا؟ من اجل الشاهد. ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم. والمحدث المقصود به الملهم. فقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر ابن الخطاب. فان يكن في امتي منهم احد معناه بوجود هؤلاء في الامه وعلى راسهم عمر ابن الخطاب. هذا قول من اقوال اهل العلم. والبعض قال ان الامه مستغنيه بالوحي الذي سيبقى معها وبعدم ضياعه من الكتاب والسنه، استغنت عن المحدثين، فلسنا في حاجة إلى التحديث. وإن وجد المحدث في هذه الأمة فإن إلهامه أو ما يحدث به ويلهم به ليس بحجة في الدين، لابد أن يعرض على الإيه؟ على الكتاب والسنة، بعكس الأمم السابقة، لأن الوحي كان يضيع وكانت الكتب تحرف كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال ابن الأثير في جامع الأصول أراد بقوله محدثون أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. وقد جاء في الحديث تفسيره أنهم ملهمون، والملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وظنا وفراسة، وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر. وزي جاء في الحديث: لو كان في أمتي نبي، أو لو كان بعدي نبي، لكان عمر رضي الله عنه. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ونتوقف عند قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.